إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمدًا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في رسالة الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان: فصل في أن الأنبياء أفضل من الأولياء الذين ليسوا بأنبياء. قال رحمه الله: وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها وسائر أولياء الله تعالى على أن الأنبياء أفضل من الأولياء الذين ليسوا بأنبياء، وقد رتب الله عباده السعداء المنعم عليهم 4 مراتب، فقال تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وفي الحديث: ما طلعت الشمس ولا غربت على أحد بعد النبيين والمرسلين أفضل من أبي بكر. قال الألباني في السلسلة الضعيفة: أخرجه جمع من المحدثين، منهم عبد بن حميد والخطيب، وقد حسنه بعضهم. وأفضل الأمم أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وقال تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في المسند: أنتم توفون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله. وهذا حديث صحيح، أخرجه أيضا الترمذي وابن ماجه والحاكم في المستدرك. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وأفضل أمة محمد صلى الله عليه وسلم هم القرن الأول. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من غير وجه أنه قال: خير القرون القرن الذي بعثت فيهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وهذا ثابت في الصحيحين من غير وجه. وفي الصحيحين أيضا عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار أفضل من سائر الصحابة. قال تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. وقال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. والسابقون الأولون هم الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا، والمراد بالفتح صلح الحديبية، فإنه كان أول فتح مكة، وفيه أنزل الله تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقالوا: يا رسول الله، أو فتح هو؟ قال: نعم. أخرجه أحمد وأبو داود بإسناد حسن. وأفضل السابقين الأولين الخلفاء الأربعة، وأفضلهم أبو بكر ثم عمر، وهذا هو المعروف عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان وأئمة الأمة وجماهيرها. وقد دلت على ذلك دلائل بسطناها في منهاج أهل السنة النبوية في نقض كلام أهل الشيعة والقدرية. وبالجملة اتفقت طوائف السنة والشيعة على أن أفضل هذه الأمة بعد نبيها واحد من الخلفاء، ولا يكون بعد الصحابة أفضل من الصحابة. وأفضل أولياء الله تعالى أعظمهم معرفة بما جاء به الرسول واتباعا له، الصحابة الذين هم أكمل الأمة في معرفة دينه واتباعه. وأبو بكر الصديق أكمل معرفة بما جاء به وعملا به، فهو أفضل أولياء الله، إذ كانت أمة محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الأمم، وأفضلها أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأفضلهم أبو بكر رضي الله عنه. وقد ظن طائفة غالطة أن خاتم الأولياء يكون أفضل الأولياء قياسا على خاتم الأنبياء، ولم يتكلم أحد من المشايخ المتقدمين بخاتم الأولياء إلا محمد بن علي وهو الحكيم الترمذي، فإنه صنف مصنفا غلط فيه في مواضع. ثم صار طائفة من المتأخرين يزعم كل واحد منهم أنه خاتم الأولياء، ومنهم من يدعي أن خاتم الأولياء أفضل من خاتم الأنبياء من جهة العلم بالله، وأن الأنبياء يستفيدون العلم بالله من جهته، وهذا كله من الضلال المبين. والذي فتح مسألة ختم النبوة هو الحكيم الترمذي، فإنه صنف مصنفا غلط فيه في مواضع. ثم صار طائفة من المتأخرين يزعم كل واحد منهم أنه خاتم الأولياء، ومنهم من يدعي أن خاتم الأولياء أفضل من خاتم الأنبياء من جهة العلم بالله، وأن الأنبياء يستفيدون العلم بالله من جهته، كما زعم ذلك ابن عربي صاحب كتاب الفتوحات المكية وكتاب الفصوص، فخالف الشرع والعقل مع مخالفة جميع أنبياء الله تعالى وأوليائه، كما يقال لمن قال فخر عليهم السقف من تحتهم لا عقل ولا قرآن. وذلك أن الأنبياء أفضل في الزمان من أولياء هذه الأمة، والأنبياء عليهم أفضل الصلاة والسلام أفضل من الأولياء، فكيف الأنبياء كلهم؟ والأولياء إنما يستفيدون معرفة الله ممن يأتي بعدهم ويدعي أنه خاتم الأولياء، وليس آخر الأولياء أفضلهم كما أن آخر الأنبياء أفضلهم. فإن فضل محمد صلى الله عليه وآله وسلم على سائر الأنبياء ثبت بالنصوص الدالة على ذلك، كقوله صلى الله عليه وآله وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وهذا الحديث في الصحيحين، وقوله كما في صحيح مسلم آتي باب الجنة فأستفتح فيقول الخازن من أنت، فأقول محمد، فيقول بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. وليلة المعراج رفع الله درجته فوق الأنبياء كلهم، فكان أحقهم بقوله تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات إلى غير ذلك من الدلائل. والأنبياء كل منهم يأتيه الوحي من الله، لا سيما ومحمد صلى الله عليه وسلم لم يكن في نبوته محتاجا إلى غيره، فلم تحتج شريعته إلى نبي سابق ولا إلى لاحق بخلاف غيره، فإن المسيح أحالهم في أكثر الشريعة على التوراة، وشريعة التوراة جاء المسيح يكملها، ولهذا كان النصارى محتاجين إلى النبوات المتقدمة على المسيح كالتوراة والزبور وتمام 24 نبوة، وكان الأمم قبلنا محتاجين إلى محدثين بخلاف أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الله أغناهم به فلم يحتاجوا معه إلى نبي ولا إلى محدث، بل جمع له من الفضائل والمعارف والأعمال الصالحة ما فرقه في غيره من الأنبياء، فكان ما فضله الله به ما أنزله إليه وأرسله إليه لا بتوسط بشر، وهذا بخلاف الأولياء، فإن كل من بلغه رسالة محمد صلى الله عليه وسلم لا يكون وليا لله إلا باتباع محمد صلى الله عليه وسلم، وكل ما حصل له من الهدى ودين الحق هو بتوسط محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك من بلغه رسالة رسول إليه لا يكون وليا إلا إذا اتبع ذلك الرسول الذي أرسل إليه، أي من الأمم الماضية قبل مبعث محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ومن ادعى أن من الأولياء الذين بلغتهم رسالة محمد صلى الله عليه وسلم من له طريق إلى الله لا يحتاج فيه إلى محمد فهذا كافر ملحد، وإذا قال أنا محتاج إلى محمد في علم الظاهر دون علم الباطن أو في علم الشريعة دون علم الحقيقة فهو شر من اليهود والنصارى الذين قالوا إن محمدا رسول الله إلى الأميين دون أهل الكتاب، فإن أولئك آمنوا ببعض وكفروا ببعض فكانوا كفارا بذلك، وكذلك هذا الذي يقول إن محمدا بعث بعلم الظاهر دون علم الباطن آمن ببعض ما جاء به وكفر ببعض، فهو كافر أكفر من أولئك، لأن علم الباطن الذي هو علم إيمان القلوب ومعارفها وأحوالها هو علم بحقائق الإيمان الباطنة، وهذا أشرف من العلم بمجرد أعمال الإسلام الظاهرة. فإذا ادعى المدعي أن محمداً صلى الله عليه وآله وسلم إنما علم هذه الأمور الظاهرة دون حقائق الإيمان، وأنه لا يأخذ هذه الحقائق عن الكتاب والسنة، فقد ادعى أن البعض الذي آمن به مما جاء به الرسول دون البعض الآخر، وهو شر ممن يقول أؤمن ببعض وأكفر ببعض، ولا يدعي أن هذا البعض الذي آمن به أدنى القسمين. وهؤلاء الملاحدة يدعون أن الولاية أفضل من النبوة، ويلبسون على الناس فيقولون ولاية محمد أفضل من نبوته، وينشدون مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي، ويقولون نحن شاركناه في ولايته التي هي أعظم من رسالته، وهذا من أعظم ضلالهم، فإن ولاية محمد لم يماثله فيها أحد، لا إبراهيم ولا موسى، فضلا عن أن يماثله فيها هؤلاء الملحدون. وكل رسول نبي، وكل نبي ولي، فالرسول نبي ولي، ورسالته متضمنة لنبوته، ونبوته متضمنة لولايته. وإذا قدروا مجرد إنباء الله إياه بدون ولايته لله فهذا تقدير ممتنع، فإنه حال إنباء الله إياه ممتنع أن يكون إلا وليا لله، فلا تكون نبوة مجردة عن ولايته. ولو قدرت مجردة لم يكن أحد مماثلا للرسول في ولايته. وهؤلاء قد يقولون كما يقول صاحب الفصوص بن عربي: إنهم يأخذون من المعدن الذي يأخذ منه الملك الذي يوحي به إلى الرسول، وذلك أنهم اعتقدوا عقيدة ملاحدة المتفلسفة ثم أخرجوها في قالب المكاشفة، وذلك أن المتفلسفة قالوا إن الأفلاك قديمة أزلية لها علة تتشبه بها، كما يقول أرسطو وأتباعه، أولها موجب بذاته كما يقوله متأخروهم كابن سينا وأمثاله، ولا يقولون إن الرب خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، ولا خلق الأشياء بمشيئته وقدرته، ولا يعلم الجزئيات، بل إما أن ينكروا علمه مطلقا كقول أرسطو، أو يقولوا إنما يعلم في الأمور المتغيرة كلياتها كما يقوله ابن سينا، فالكليات هاهنا في مقابل الجزئيات التي تقع في العالم، فهم يقولون إنما يعلم في الأمور المتغيرة كلياتها، فيعلم وجود العالم ولا يعلم ما يجري فيه من أصناف الوجود وتقلبات الأمور كما يقوله ابن سينا. فحقيقة هذا القول إنكار علمه بها، فإن كل موجود في الخارج فهو معين جزئي، والأفلاك كل منها معين جزئي، وكذلك جميع الأعيان وصفاتها وأفعالها، فمن لم يعلم إلا الكليات لم يعلم شيئا من الموجودات، والكليات إنما توجد كليات في الأذهان لا في الأعيان. والكلام على هؤلاء مبسوط في موضع آخر في رد تعارض العقل والنقل وغيره، فإن كفر هؤلاء أعظم من كفر اليهود والنصارى، بل ومشرك العرب، بل وكفر مشرك العرب، فإن هؤلاء يقولون إن الله خلق السماوات والأرض، وإنه خلق المخلوقات بمشيئته وقدرته. وأرسطو ونحوه من متفلسفة اليونان كانوا يعبدون الكواكب والأصنام، وهم لا يعرفون الملائكة ولا الأنبياء، وليس في كتب أرسطو ذكر شيء من ذلك، وإنما غالب علوم القوم في الأمور الطبيعية. وأما الأمور الإلهية فكل منهم فيها قليل الصواب كثير الخطأ. واليهود والنصارى بعد النسخ والتبديل أعلموا بالإلهيات منهم بكثير، ولكن متأخروهم كابن سينا أرادوا أن يلفقوا بين كلام أولئك وبين ما جاءت به الرسل، فأخذوا شيئا من أصول الجهمية والمعتزلة، وركبوا منه ومن قول أولئك مذهبا قد يعتزي إليه متفلسفة أهل الملل، وفيه من الفساد والتناقض ما قد نبه على بعضه في غير هذا الموضع. وهؤلاء لما رأوا أن أمر الرسل كموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم قد بهر العالم، واعترفوا بأن الناموس الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم أعظم ناموس طرق العالم، ووجدوا الأنبياء قد ذكروا الملائكة والجن، أرادوا أن يجمعوا بين ذلك
وبين أقوال سلفهم اليونان الذين هم من أبعد الخلق عن معرفة الله وملائكته وكتبه ورسله، وأولئك قد أثبتوا عقولا عشرة يسمونها المجردات والمفارقات، وأصل ذلك مأخوذ من مفارقة النفس للبدن، فسموا تلك مفارقات لمفارقتها المادة ومجردات لتجردها عنها، وأثبتوا الأفلاك لكل فلك نفسا جعلوها أعراضا، وبعضهم جعلها جواهرا. وهذه المجردات التي أثبتوها ترجع عند التحقيق إلى أمور موجودة في الأذهان لا في الأعيان، كما أثبت أصحاب فيثاغورث أعدادا مجردة، وكما أثبت أصحاب أفلاطون الأمثال الأفلاطونية المجردة، وأثبتوا هيولى مجردة عن الصورة، ومدة وخلاء مجردين، وقد اعترف حذاقهم بأن ذلك إنما يتحقق في الأذهان لا في الأعيان. قوله وأثبتوا هيولى مجردة عن الصورة، الهيولى بضم الياء مخففة أو مشددة مادة الشيء التي يصنع منها، كالخشب للكرسي، والحديد للمسمار، والقطن للملابس القطنية. وعند القدماء الهيولى مادة ليس لها شكل ولا صورة معينة، قابلة للتشكيل والتصوير في شتى الصور. فلما أراد هؤلاء المتأخرون منهم كابن سينا أن يثبت أمر النبوات على أصولهم الفاسدة، زعموا أن النبوة لها خصائص ثلاثة، من اتصف بها فهو نبي: أن تكون له قوة علمية يسمونها القوة القدسية ينال بها العلم بلا تعلم، وأن يكون له قوة تخيلية تخيل له ما يعقل في نفسه بحيث يرى في نفسه صورا أو يسمع في نفسه أصواتا كما يراه النائم ويسمعه، ولا يكون لها وجود في الخارج. وزعموا أن تلك الصور هي ملائكة الله، وتلك الأصوات هي كلام الله تعالى، وأن يكون له قوة فعالة يؤثر بها في هيول العالم. وجعلوا معجزات الأنبياء وكرامات الأولياء وخوارق السحرة هي من قوى الأنفس، فأقروا من ذلك بما يوافق أصولهم دون قلب العصا حية ودون انشقاق القمر ونحو ذلك، فإنهم ينكرون وجود هذا. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقد بسطنا الكلام على هؤلاء في مواضع، كما في كتاب النبوات وكما في كتاب الرد على المنطقيين، وبينا أن كلامهم هذا من أفسد الكلام، وأن هذا الذي جعلوه من خصائص النبي يحصل ما هو أعظم منه لآحاد العامة ولأقل أتباع الأنبياء، وأن الملائكة التي أخبرت بها الرسل أحياء ناطقون أعظم مخلوقات الله، وهم كثيرون كما قال تعالى: وما يعلم جنود ربك إلا هو. ليسوا عشرة وليسوا أعراضا، لا سيما وهؤلاء يزعمون أن الصادر الأول هو العقل الأول وعنه صدر كل ما دونه، والعقل الفعال العاشر رب كل ما تحت فلك القمر. وهذا كله يعلم فساده بالاضطرار من دين الرسل، فليس أحد من الملائكة مبدع لكل ما سوى الله. وهؤلاء يزعمون أن العقل الأول هو العقل المذكور في حديث يروى أن أول ما خلق الله العقل، فقال له أقبل فأقبل، فقال له أدبر فأدبر، فقال: وعزتي ما خلقت خلقا أكرم علي منك، فبك آخذ وبك أعطي ولك الثواب عليك العقاب. وهذا موضوع، وانظر الموضوعات لابن الجوزي، وانظر الفوائد المجموعة للشوكاني، وانظر الدرر المنتثرة للسيوطي، والمنار المنيف لابن القيم. وقد قال ابن القيم رحمه الله تعالى: أحاديث العقل كلها كذب. ويسمونه أيضا القلم، بما روي إن أول ما خلق الله القلم. الحديث رواه الترمذي وأحمد وأبو داود وابن أبي عاصم في السنة والبيهقي، هو حديث صحيح. إن أول ما خلق الله القلم، هذا حديث صحيح. والحديث الذي ذكروه في العقل كذب موضوع عند أهل المعرفة بالحديث، كما ذكر ذلك أبو حاتم البستي والدارقطني وابن الجوزي وغيرهم، وليس هو في شيء من دواوين الحديث التي يعتمد عليها. ومع هذا فلفظه لو كان ثابتا حجة عليهم، فإن لفظه أول ما خلق الله تعالى العقل قال له، وهذا من باب التنزل مع الخصم. الحديث حديث موضوع، ولكن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول لو كان ثابتا، فهذا من باب التنزل مع الخصم، وإنما تنزل مع الخصم من أجل أن يلزمه الحجة وأن يلجمه بلجامها عن قول الباطل الذي يقوله. فيقول ومع هذا فلفظه لو كان ثابتا حجة عليهم، فإن لفظه أول ما خلق الله تعالى العقل قال له، ويروى لما خلق الله العقل قال له، فمعنى الحديث أنه خاطبه في أول أوقات خلقه، وليس معناه أنه أول المخلوقات. وأول منصوبة على الظرفية كما في اللفظ الآخر لما، وتمام الحديث ما خلقت خلقا أكرم علي منك، فهذا يقتضي أنه خلق قبله غيره، ثم قال فبك آخذ وبك أعطي ولك الثواب وعليك العقاب. فذكر أربعة أنواع من الأعراض، وعندهم أن جميع جواهر العالم العلوي والسفلي صدر عن ذلك العقل، فأين هذا من هذا؟ وسبب غلطهم أن لفظ العقل في لغة المسلمين ليس هو لفظ العقل في لغة هؤلاء اليونان. فدلنا هاهنا رحمه الله تعالى على قاعدة عظيمة، وهي أن الإنسان ينبغي عليه إذا تكلم في علم من العلوم أن يتبحر في ذلك العلم، وأن يجتهد في الإحاطة بمفرداته ومعانيه. لأن الغلط الذي وقعها هنا كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله، وكان شيخ الإسلام رحمه الله تعالى آية من آيات الله تبارك وتعالى في خلقه، وكذلك كان الإمام ابن القيم رحمه الله، جعلهما الله تبارك وتعالى آيتين باهرتين عظيمتين من خلقه لخلقه رحمهما الله تعالى. وتأمل في تبحره، إنه لا يتكلم في الفلسفة بما لم يفهمه ابن سينا، وبما لم يحط به الفارابي، وبما لم يصل إليه الفلاسفة المتقدمون من اليونان وغيرهم. وكذلك عندما يتكلم في المنطق يحيط به علما، وعندما يتكلم في النحو يكون فيه أنحى النحاة. ويتأمل المرء فيما يأتي به فيجد أنه يخلط هذا بهذا كما ترى، فإنه يأتي بهذا كله في سياق واحد. إذا احتاج النحو وجدته، وأول منصوب على الظرفية كما في اللفظ الآخر لما، ثم هو يتكلم رحمه الله تعالى فيما يتعلق بفلسفة الفلاسفة المتقدمين ويبين عوارها، ويتكلم عما كانوا عليه من الخطأ والضلال، ثم ما كان عليه المتكلمون في صدر الإسلام وما حاولوا التلفيق فيه في هذا الأمر بالجمع بين ما كان وما قد كان بعده، من أجل أن يلبسوا على العوام وعلى الأغرار. فيقول وسبب غلطهم أن لفظ العقل في لغة المسلمين ليس هو لفظ العقل في لغة هؤلاء اليونان، فإن العقل في لغة المسلمين مصدر عقل يعقل عقلا كما في القرآن. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها؟ ويراد بالعقل الغريزة التي جعلها الله تعالى في الإنسان يعقل بها. وأما أولئك فالعقل عندهم جوهر قائم بنفسه كالعاقل، وليس هذا مطابقا للغة الرسول والقرآن. وعالم الخلق عندهم كما يذكره أبو حامد يعني الغزالي عالم الأجسام، فيقول شيخ الإسلام رحمه الله: وعالم الخلق عندهم كما يذكره أبو حامد عالم الأجسام، وأما العقول والنفوس فيسميها عالم الأمر. وقد يسمي العقول عالم الجبروت، والنفوس عالم الملكوت، والأجسام عالم الملك. ويظن من لم يعرف لغة الرسول ومعاني الكتاب والسنة أن ما في القرآن والسنة من ذكر الملك والملكوت والجبروت موافق لهذا، وليس الأمر كذلك. فانظر إلى نفاذه بفضل الله تبارك وتعالى وحوله وقوته وعطائه له ومنته عليه. لقد كان آية مبهرة رحمه الله رحمة واسعة. وإن كثيرا من الناس لا يقضون أعمارهم من أجل الإحاطة ببعض ما من الله عليه به من العلم، فلا يبلغون من ذلك مبلغا. فرحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال: وهؤلاء يلبسون على المسلمين تلبيسا كثيرا، كإطلاقهم أن الفلك محدث أي معلول مع أنه قديم عندهم، والمحدث لا يكون إلا مسبوقا بالعدم. وليس في لغة العرب ولا في لغة أحد أنه يسمي القديم الأزلي محدثا، والله قد أخبر أنه خالق كل شيء، وكل مخلوق فهو محدث، وكل محدث كائن بعد أن لم يكن. لكن ناظرهم بعض أهل الكلام من الجهمية والمعتزلية مناظرة قاصرة لم يعرفوا بها ما أخبر به الرسول، ولا أحكموا فيها قضايا العقول، فلا للإسلام نصروا ولا للأعداء كسروا، وشاركوا أولئك في بعض قضاياهم الفاسدة، ونازعوهم في بعض المعقولات الصحيحة، فصار قصور هؤلاء في العلوم السمعية والعقلية من أسباب قوة ضلال أولئك، كما قد بسط في غير هذا الموضع، يعني في كتابه بيان تلبيس الجهمي. وهؤلاء المتفلسفة قد يجعلون جبريل هو الخيال الذي يتشكل في نفس النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والخيال تابع للعقل. فجاء الملاحدة المتصوفة الذين شاركوا هؤلاء الملاحدة المتفلسفة، وزعموا أنهم أولياء الله، وأن الولي أفضل من النبي، وأنهم يأخذون عن الله بلا واسطة، كابن عربي صاحب الفتوحات والفصوص، فقال: إنه يأخذ من المعدن الذي يأخذ منه الملك الذي يوحي به إلى الرسول. والمعدن عنده هو العقل، والملك هو الخيال، والخيال تابع للعقل، وهو بزعمه يأخذ عن العقل الذي هو أصل الخيال، والرسول يأخذ عن الخيال بزعمه، لهذا صار عند نفسه فوق النبي. ولو كان خاصة النبي ما ذكروه لم يكن هو من جنسه، فضلا عن أن يكون فوقه، فكيف وما ذكروه يحصل لأحد المؤمنين؟ والنبوة أمر وراء ذلك. فإن ابن عربي وأمثاله وإن ادعوا أنهم من الصوفية فهم من صوفية الملاحدة الفلاسفة، ليسوا من صوفية أهل الكلام، فضلا عن أن يكونوا من مشايخ أهل الكتاب والسنة. ابن عربي النكرة نكرة، وهو الملحد الزنديق صاحب القول بالحلول والاتحاد. وأما ابن العربي فهو الإمام المالكي رحمه الله تعالى. ابن عربي الذي رد عليه شيخ الإسلام وعلى أتباعه وأضرابه في الربوبية من مجموع الفتاوى. ابن عربي هذا ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أنه خدع به في أول طلبه العلم، فكان يعكف وبعض أصحابه على النظر في كتبه قبل أن يعرف ضلاله، فلما عرف ضلاله بيّن ذلك الضلال فيما بعد بما لم يبينه أحد ممن عاصره، ولا من قبله إلى ابن عربي، ولا من جاء بعده إلى يوم الناس هذا. هل يعيب شيخ الإسلام أنه لم يعرف ضلال ابن عربي في بدء طلبه للعلم، حتى كان يعكف وبعض أصحابه على النظر في بعض كتب ذلك الزنديق الملحد، ثم بعد ذلك لما علم حمل عليه بحملات موفقات حتى نسفه نسفا والحمد لله رب العالمين. فهنا يقول: فإن ابن عربي وأمثاله وإن ادعوا أنهم من الصوفية فهم من صوفية الملاحدة الفلاسفة، ليسوا من صوفية أهل الكلام، فضلا عن أن يكونوا من مشايخ أهل الكتاب والسنة كالفضيل بن عياض وإبراهيم بن أبي وأبو سليمان الداراني ومعروف الكرخي والجنيد بن محمد وسهل بن عبد الله التستري وأمثالهم رضوان الله عليهم أجمعين. وقل أن تجد شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يترضى على أحد بعد الأنبياء، قل أن تجده رحمه الله يترضى عن أحد، ولكنه يترضى عنهم هاهنا، وقد سماهم رحمهم الله تعالى مشايخ أهل الكتاب والسنة، فيقول رضوان الله عليهم أجمعين. والله سبحانه وتعالى قد وصف الملائكة في كتابه بصفات تباين قول هؤلاء، يعني الذين ادعوا أنهم من الصوفية وهم من صوفية الملاحدة والفلاسفة، ليسوا من صوفية أهل الكتاب. هؤلاء هم الذين أشار إليهم بقوله: والله سبحانه وتعالى قد وصف الملائكة في كتابه بصفات تباين قول هؤلاء، فقوله تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. وقال تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. وقال تعالى: وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفطرون. وقد أخبر أن الملائكة جاءت إبراهيم عليه السلام في صورة البشر، وأن الملكة مثل لمريم بشرا سويا، وكان جبريل عليه السلام يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في صورة دحية الكلبي وفي صورة أعرابي، ويراهم الناس كذلك. وقد وصف الله تعالى جبريل عليه السلام بأنه ذو قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم رآه بالأفق المبين، ووصفه بأنه شديد القوى ذو مرة فاستوى، وهو بالأفق الأعلى، ثم دنا فتذلى فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، أفتمارونه على ما يرى، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. وقد ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم ير جبريل في صورته التي خلق عليها غير مرتين، يعني المرة التي بالأفق الأعلى والمرة الأخرى عند سدرة المنتهى. ووصف جبريل عليه السلام في مواضع أخر بأنه الروح الأمين، ووصفه بأنه روح القدس، إلى غير ذلك من الصفات التي تبين أنه من أعظم مخلوقات الله تعالى الأحياء العقلاء، وأنه جوهر قائم بنفسه ليس خيالا في نفس النبي صلى الله عليه وسلم كما زعم هؤلاء الملاحدة المتفلسفة والمدعون ولاية الله وأنهم أعلم من الأنبياء. وغاية تحقيق هؤلاء فشرع في ذكر اعتقاد ملاحدة الصوفية في الوجود مع بيان حقيقة أمرهم، وما حقيقة أمرهم إلا جحد الخالق العظيم. قال رحمه الله: وغاية تحقيق هؤلاء إنكار أصول الإيمان، فإن أصول الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. وحقيقة أمرهم جحد الخالق، فإنهم جعلوا وجود المخلوق هو وجود الخالق، وقالوا الوجود واحد، ولم يميزوا بين الواحد بالعين والواحد بالنوع، فإن الموجودات تشترك في مسمى الوجود كما يشترك الأناسي في مسمى الإنسان والحيوان في مسمى الحيوان، ولكن هذا المشترك الكلي يعني الإنسانية والحيوانية لا يكون مشتركا كليا إلا في الذهن، وإلا فالحيوانية القائمة بهذا الإنسان ليست هي الحيوانية القائمة بالفرس. وجود السماوات ليس هو بعينه وجود الإنسان، فوجود الخالق جل جلاله مباين لوجود مخلوقاته. وحقيقة قولهم قول فرعون الذي عطل الصانع، فإنه لم يكن منكرا هذا الوجود المشهود، لكن زعم أنه موجود بنفسه لا صانع له، وهؤلاء وافقوه في ذلك، لكن زعموا بأنه هو الله فكانوا أضل منه، وإن كان هو أظهر فسادا منهم فهم أضل من فرعون، وإن كان هو أظهر فسادا منه. ولهذا جعلوا عباد الأصنام ما عبدوا إلا الله، وقالوا لما كان فرعون في منصب التحكم صاحب السيف، وإن جار في العرف الناموسي بذلك، قال أنا ربكم الأعلى، أي وإن كان أربابا بنسبة ما فأنا الأعلى منه بما أعطيته في الظاهر من التحكم فيكم. وهم يجعلون فرعون في أعلى عليين في الجنة، ويجعلون فرعون خيرا من موسى، فإنهم يقولون عرف ولم يعرف موسى. هذا ما عليه هؤلاء الملاحدة من أصحاب القول بالوحدة والاتحاد، كابن عربي والعفيف التلمساني وابن سبعين وابن الفارض وغيرهم ممن تبعهم إلى يوم الناس هذا. قالوا: ولما علمت السحرة صدق فرعون فيما قاله أقروا له بذلك. قال ملاحدة الصوفية من القائلين بوحدة الوجود: ولما علمت السحرة صدق فرعون فيما قاله أقروا له بذلك وقالوا فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. قالوا فصح قول فرعون أنا ربكم الأعلى، وكان فرعون عين الحق. هذه عقيدته، عقيدة الملاحدة من الصوفية القائلين بوحدة الوجود، ثم أنكروا حقيقة اليوم الآخر، فجعلوا أهل النار يتنعمون كما يتنعم أهل الجنة، فصاروا كافرين بالله وباليوم الآخر وبملائكته وكتبه ورسله، مع دعواهم أنهم خلاصة خاصة الخاصة من أهل ولاية الله، وأنهم أفضل من الأنبياء، وأن الأنبياء إنما يعرفون الله من مشكاته. وليس هذا موضع بسط بيان إلحاد هؤلاء، ولكن لما كان الكلام في أولياء الله والفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، وكان هؤلاء من أعظم الناس ادعاء لولاية الله وهم أعظم الناس ولاية للشيطان، نبهنا على ذلك. للشيخ رحمه الله حقيقة مذهب الاتحاديين، وهي رسالة مدرجة في مجموع الفتاوى، وله الرد على ابن عربي في دعوى إيمان فرعون، لأن ابن عربي يدعي أن فرعون كان مؤمنا، بل كان خير المؤمنين، بل كان خيرا من موسى. وقد رد عليه شيخ الإسلام رحمه الله في جامع الرسائل، قال شيخ الإسلام رحمه الله يقول وليس هذا موضع بسط بيان إلحاد هؤلاء، لكن لما كان الكلام في أولياء الله والفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، وكان هؤلاء من أعظم الناس ادعاء لولاية الله وهم أعظم الناس ولاية للشيطان، نبهنا على ذلك. فأنه يقول لك لم أستطرد، وإنما أنا في السياق، فلم أخرج عما رسمت لنفسي في هذه الرسالة. يقول الكلام في أولياء الله وفي الفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، وهؤلاء الملاحدة من الصوفية القائلين بوحدة الوجود وبالاتحاد، من أعظم الناس ادعاء لولاية الله وهم أعظم الناس ولاية للشيطان، فكان حتما أن أذكر لك شيئا من ذلك في هذه الرسالة. قال ولهذا عامة كلامهم إنما هو في التخيلات الشيطانية، ويقولون ما قاله صاحب الفتوحات هو ابن عربي، وهو الزنديق الأكبر الذي يقال له الشيخ الأكبر والكبريت الأحمر، يقول في الفتوحات باب أرض الحقيقة، ويقولون هي أرض الخيال، فأعترف بأن الحقيقة التي يتكلم فيها هي خيال، والخيال هو محل تصرف الشيطان، فإن الشيطان يخيل للإنسان الأمور بخلاف ما هي. قال تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. وقال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، إلى قوله يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. فالشيطان يخيل للإنسان الأمور بخلاف ما هي. قال تعالى وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. وقال تعالى وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أنه رأى جبريل يزع الملائكة، وهذا رواه مالك في الموطأ بإسناد مرسل ضعيف. والشياطين إذا رأت ملائكة الله التي يؤيد بها عباده هربت منه، والله يؤيد عباده المؤمنين بملائكته. قال تعالى إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها، وقال تعالى إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وقال تعالى إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. وهؤلاء تأتيهم أرواح فتخاطبهم وتتمثل لهم وهي جن وشياطين فيظنونها ملائكة، فالأرواح التي تخاطب من يعبد الكواكب والأصنام. وكان أول من ظهر من هؤلاء في الإسلام المختار بن أبي عبيد الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال سيكون في ثقيف كذاب ومبير. والحديث أخرجه الترمذي، وقال الترمذي يقال الكذاب المختار بن أبي عبيد والمبير أي المهلك الحجاج بن يوسف، فكان الكذاب المختار بن أبي عبيد والمبير الحجاج بن يوسف. فقيل لابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم إن المختار يزعم أنه ينزل إليه، فقال صدق. قال تعالى هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم. نعم هو يتنزل عليه. وقال الآخر يعني ابن عباس وقيل له إن المختار يزعم أنه يوحى إليه، فقال قال الله تعالى وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. ومن هذه الأرواح الشيطانية الروح الذي يزعم صاحب الفتوحات وهو ابن عربي أنه ألقى إليه ذلك الكتاب. ولهذا يذكر أنواعا من الخلوات بطعام معين وحال معين، وهذه مما تفتح لأصحابها الاتصال بالجن والشياطين فيظنون ذلك من كرامات الأولياء وإنما هو من الأحوال الشيطانية. قال شيخ الإسلام رحمه الله وأعرف من هؤلاء عددا آتاه الله رب العالمين علما جما، هو يوظف حتى المعارف التي حصلها في حياته العادية على قانون الكتاب والسنة بفرقان مبين يوظفها فيما ينفع الله به المسلمين. كان آية رحمه الله. في يوم الجمعة كان يجلس للناس في المسجد على الكرسي ويغمض عينيه ويتدفق بحرا، كان لا ينظر إلى أحد، كان يغمض عينيه ويتكلم يتدفق بحرا. فمن حضر من المفسرين وجد بغيته في كلامه، إذ يسمع أعظم من فسر على حسب ما سمع في حال حياته. ومن حضر من المحدثين فكذلك، ومن حضر حتى من أهل الكلام فإنه يتكلم فيه بكلام فصل بين، وينفي فيه الزيف عن الصحيح عن الصواب، فرحمه الله رحمة واسعة. وأعرف من هؤلاء عددا، ومنهم من كان يحمل في الهواء إلى مكان بعيد ويعود ولم يخدع به، ولم يسمح لأحد يعرفه أن يخدع به، مع أنه يحمل على الهواء إلى مكان بعيد ويعود. يقول أعرفه، أعرف هؤلاء وأعرف أحوالهم الشيطانية. والشيخ رحمه الله مع ما آتاه وجد من كفره، بل وجد من كتب كتابا يزعم فيه أن من قال عنه إنه شيخ الإسلام فهو كافر، لأنه يكفره ويقول إن من قال عنه إنه شيخ للإسلام فقد جعل كافرا شيخا للإسلام فقد كفر. فمن زعم أن شيخ الإسلام هو شيخ للإسلام فهو كافر عند أولئك. لا يسلم من الناس أحد، ولله الحمد والمنة. أعرف من هؤلاء عددا، ومنهم من كان يحمل في الهواء إلى مكان بعيد ويعود، ومنهم من كان يؤتى بمال مسروق تسرقه الشياطين وتأتيه به، ومنهم من كانت تدله على السرقات بجعل يحصل له من الناس أو لعطاء يعطونه إذا دلهم على سرقاتهم ونحو ذلك. ولما كانت أحوال هؤلاء شيطانية كانوا مناقضين للرسل صلوات الله تعالى وسلامه عليه، كما يوجد في كلام صاحب الفتوحات المكية والفصوص وهو ابن عربي وأشباه ذلك، يمدح الكفار مثل قوم نوح وعاد وفرعون وغيرهم، وينتقص الأنبياء كنوح وإبراهيم وموسى وهارون وغيرهم، ويذم المسلمين المحمودين عند المسلمين كالجنيد بن محمد وسهل بن عبد الله التستري وأمثالهم. فهو شيخ من شيوخ الحدادي. من ذكر الجنيد أخرجوه خارج دائرة السنة، يقول يتكلم بكلام المتصوفة فضلا عن إبراهيم بن أدهم، ومن ترضى عنهم شيخ الإسلام فيما مر. فهذا الرجل ابن عربي يذم المسلمين المحمودين عند المسلمين كالجنيد بن محمد وسهل بن عبد الله التستري وأمثالهما، ويمدح المذمومين عند المسلمين كالحلاج ونحوه، كما ذكره في تجلياته الخيالية الشيطانية. فإن الجنيد قدس الله روحه، هذا كلام شيخ الإسلام، فما قول الحدادية فيه؟ فإن الجنيد قدس الله روحه كان من أئمة الهدى، فسئل عن التوحيد فقال: التوحيد إفراد الحدوث من القدم أو عن القدم. سئل الجنيد قدس الله روحه، وهذه من كلامي أنا، كان من أئمة الهدى، فسئل عن التوحيد فقال: التوحيد إفراد الحدوث عن القدم. فبين أن التوحيد أن يميز بين القديم والمحدث، أي بين الخالق والمخلوق. وصاحب الفصوص أنكر هذا. صاحب الفصوص هو ابن عربي، وهو لا يميز بين الخالق والمخلوق ولا بين القديم والمحدث. كان يمر على الحمار الحابط قد شال برجله وانتفخت بطنه جيفة، فيمر مع تلامذته وأصحابه عليه فيشير إلى الحمار ويقول: هذا ربكم الأعلى، لأنه كان يقول بالوحي. فهذا لا يميز بين الخالق والمخلوق، وتأمل في كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كيف يفرق بين الخالق والمخلوق بإزاء أولئك الذين لا يفرقون بين الخالق والمخلوق، وقد أتى بكلام فصل هين لا يستعصي على الفهم، فيقول صاحب الفصوص أنكر هذا، يعني كلام الجنيد في التفرقة بين الخالق والمخلوق. وقال صاحب الفصوص ابن عربي في مخاطبته الخيالية الشيطانية، لأنه تخيل أنه يخاطب الجنيد مخاطبة تخيلية شيطانية: يا جنيد، هل يميز بين المحدث والقديم إلا من يكون غيرهما؟ بهذا التمحك العقلي، وهو مما يترفع عنه الصغار من الصبي. تأمل، فخطأ الجنيد في قوله إفراد المحدث عن القديم، لأن قوله هو أن وجود المحدث هو عين وجود القديم، كما قال في فصوصه: ومن أسمائه الحسنى العلي، على من ومن ثم إلا هو، وعن ماذا وما هو إلا هو، فعلوه لنفسه وهو من حيث الوجود عين الموجودات. هذا كلام الزنديق الملحد ابن عربي في فصوصه. فالمسمى محدثات هي العلية لذاتها وليست إلا هو، إلى أن قال: فهو عين ما بطن، وهو عين ما ظهر، وما ثم من يراه غيره، وما ثم من يبطن عنه سواه، وهو المسمى أبو سعيد الخراز، وغير ذلك من أسماء المحدثات. أمل في هذا الكفر، يقول عن الله تبارك وتعالى عن الخالق وهو المسمى أبو سعيد الخراز، وغير ذلك من أسماء المحدثات. قال شيخ الإسلام رحمه الله رحمة واسعة، فيقال لهذا الملحد بقلقلة الدال الساكنة، فيقال لهذا الملحد: ليس من شرط المميز بين الشيئين بالعلم والقول أن يكون ثالثا غيرهم، فإن كل واحد من الناس يميز بين نفسه وغيره وليس هو ثالثا. فأمل في هذه الحجة التي لا تغيب عن صغار الصبية في المكاتب، يقول: كل واحد من الناس يميز بين نفسه وغيره وليس هو ثالثا. فالعبد يعرف أنه عبد ويميز بين نفسه وبين خالقه، والخالق جل جلاله يميز بين نفسه وبين مخلوقاته ويعلم أنه ربهم وأنهم عباده، كما نطق بذلك القرآن في غير موضع. والاستشهاد بالقرآن عند المؤمنين الذين يقرون به باطنا وظاهرا، أما هؤلاء الملاحدة فيزعمون ما كان يزعمه التلمساني منه، هو عفيف الدين التلمساني الشاعر المتوفى سنة 960 بدمشق، وهو أحذقهم في إلحادهم. لما قرئ عليه الفصوص فقيل له: القرآن يخالف قولكم، فقال: القرآن كله شرك، وإنما التوحيد في كلامنا. فقيل له: فإذا كان الوجود واحدا فلما كانت الزوجة حلالا والأخت حراما؟ فقال: الكل عندنا حلال، ولكن هؤلاء المحجوبون قالوا حرام فقلنا حرام عليه. قائل هذا هو كمال الدين المراغي من أولئك الملحدة الاتحادية والقائلين بالوحدة، وهذا مع كفره العظيم متناقض تناقضا ظاهرا، فإن الوجود إذا كان واحدا فمن المحجوب ومن الحاجب؟ ولهذا قال بعض شيوخهم لمريده: من قال لك إن في الكون سوى الله فقد كذب. فقال له مريده: فمن هو الذي يكذب؟ وقال لآخر: هذه مظاهر. فقال لهم: المظاهر غير الظاهر أم هو؟ فإن كانت غيرها فقد قلتم بالتثني، وإن كانت هي إياها فلا فرق. وقد بسطنا الكلام على كشف أسرار هؤلاء في موضع آخر، كما في حقيقة مذهب الاتحاديين، وكما في الرد الأقوام على ما في فصوص الحكم، وكما في الحدد العقلية والنقلية بما ينافي الإسلام من بدع الجهمية والصوفية. هذه كلها لشيخ الإسلام رحمه الله رحمة واسعة. قال: وبينا حقيقة قول كل واحد منهم، وأن صاحب الفصوص هو ابن عربي يقول: المعدوم شيء ووجود الحق فاض عليه، فيفرق بين الوجود والثبوت. والمعتزلة الذين قالوا: المعدوم شيء ثابت في الخارج مع ضلالهم خير منه، فإن أولئك قالوا: إن الرب خلق لهذه الأشياء الثابتة في العدم وجودا ليس هو وجود الرب، وهذا زعم أن عين وجود الرب فاض عليه، فليس عنده وجود مخلوق مباين لوجود الخالق. فالذين قالوا من المعتزلة: المعدوم شيء ثابت في الخارج مع ضلالهم خير منه، شيخ الإسلام لا يزكيهم، لأنك ستجد من الحدادية من يقول: شيخ الإسلام ليس سلفي. إذا قيل له: لما؟ يقول إنه يمدح المعتزلة، يقول: المعتزلة الذين قالوا المعدوم شيء ثابت في الخارج مع ضلالهم خير من، أي من ابن عربي، هو يمدح المعتزلة هنا ولا ينظر للكلام في نسبته، فالكلام نسبي، ولكن أكثر هؤلاء بل كلهم لا يعلمون. قال: وصاحبه الصدر القونوي ابن عربي زوج أمه، وهو شيخ التلمساني، فهذه سلسلة بعضها من بعض تساوت في الكفر والزندقة والإلحاد أطرافه. يفرق بين المطلق والمعين لأنه كان أقرب إلى الفلسفة، فلم يقر بأن المعدوم شيء، لكن جعل الحق هو الوجود المطلق، وصنف مفتاح غيب الجمع والوجود. هنا كلام ستجده عند الصوفية من المتفلسفة منه، وأولئك يذكرون جمع الجمع، ويذكرون غير ذلك مما سيذكره شيخ الإسلام رحمه الله، فلا تغتر بكلامه. قال: جعل الحق هو الوجود المطلق، وصنف مفتاح غيب الجمع والوجود، وهذا القول أدخل في تعطيل الخالق وعدم، فإن المطلق بشرط الإطلاق هو الكلي العقلي، لا يكون إلا في الأذهان لا في الأعيان، كما مر مثلا في الوجود، فصفة الوجود مطلق بشرط الإطلاق ثابت لله تبارك وتعالى وثابت للموجودات، هذا مطلق بشرط الإطلاق. هذا الوجود من حيث هو مطلق بشرط الإطلاق موجود في الأذهان، هذه الصفة، ولذلك يقولون مع الاشتراك في أصل الصفة، ويعنون هذا الذي يكون في الأذهان، فالله عز وجل موجود وهذه المخلوقات موجودة، الله حي وهنالك من الموجودات ما هو حي. صفة الحياة إذا كانت مطلقا بشرط الإطلاق فحينئذ يقولون الاشتراك في أصل الصفة، بمعنى ما يكون في الأذهان، فأما إذا كان في الأعيان فوجود الموجودات سوى وجود الخالق العظيم، وحياة الأحياء سوى حياة الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، فإن المطلق بشرط الإطلاق وهو الكلي العقلي لا يكون إلا في الأذهان لا في الأعيان، والمطلق لا بشرط الإطلاق هو الكلي الطبيعي، وإن قيل إنه موجود في الخارج فلا يوجد في الخارج إلا معينا، وهو جزء من المعين عند من يقول بثبوته في الخارج، فيلزم أن يكون وجود الرب إما منتفيا في الخارج، وإما أن يكون جزءا من وجود المخلوقات، وإما أن يكون عين وجود المخلوقات. وهل يخلق الجزء الكل أم يخلق الشيء نفسه، أم العدم يخلق الوجود، أو يكون بعض الشيء خالقا لجميعه، وهؤلاء يفرون من لفظ الحلول لأنه يقتضي حالا ومحلا، ومن لفظ الاتحاد لأنه يقتضي شيئين اتحد أحدهما بالآخر، وعندهم الوجود واحد. ويقولون إن النصارى إنما كفروا لما خصوا المسيح بأنه هو الله، ولو عمموا لما كفر. هؤلاء الملاحدة من الصوفية القائلين بالاتحاد والوحدة أكفروا من اليهود والنصارى. النصارى جعلوا الله ثالث ثلاثة، وهؤلاء جعلوا الله كل شيء. لذلك قالوا إن النصارى إنما كفروا لما خصوا المسيح بأنه الله، ولو عمموا أي جعلوا الله كل شيء، كل شيء من الموجودات تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، فجعلوه الحيوانات والحشرات والطيور والجبال والأشجار والأنهار، كل شيء، لو عمموا لما كفر. وكذلك يقولون في عباد الأصنام إنما أخطأوا لما عبدوا بعض المظاهر دون بعض، فلو عبدوا الجميع لما أخطأوا عندهم، والعارف المحقق عندهم لا يضره عبادة الأصنام. وهذا مع ما فيه من الكفر العظيم، ففيه ما يلزمهم دائما من التناقض، لأنه يقال لهم فمن المخطئ؟ لكنهم يقولون إن الرب هو الموصوف بجميع النقائص التي يوصف بها المخلوق، ويقولون إن المخلوقات توصف بجميع الكمالات التي يوصف بها الخالق، ويقولون ما قاله صاحب الفصوص، فالعلي لنفسه هو الذي يكون له الكمال الذي يستوعب به جميع النعوت الوجودية والنسب العدمية، سواء كانت محمودة عرفاً أو عقلاً أو شرعاً، أو مذمومة عرفاً وعقلاً وشرعاً، وليس ذلك إلا لمسمى الله خاصة. تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً. وهم مع هذا الكفر لا يندفع عنهم هذا التناقض، فإنه معلوم الحس والعقل أن هذا ليس هو ذاك. وهؤلاء يقولون ما كان يقوله التلمساني، إنه ثبت عندنا في الكشف ما يناقض صريح العقل، ويقولون من أراد التحقيق يعني تحقيقهم فليترك العقل والشرع. قال وقد قلت لمن خاطبته منهم، معلوم أن كشف الأنبياء أعظم وأتم من كشف غيرهم، وخبرهم أصدق من خبر غيرهم، والأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم يخبرون بما تعجز عقول الناس عن معرفته، لا بما يعرف الناس بعقولهم أنه ممتنع، فيخبرون بمجازات العقول لا بمحالات العقول، ويمتنع أن يكون في أخبار الرسول ما يناقض صريح المعقول، ويمتنع أن يتعارض دليلان قطعيان سواء كانا عقليين أو سمعيين، أو كان أحدهما عقليا والآخر سمعيا، فكيف بمن ادعى كشفا يناقض صريح الشرع والعقل؟ وهؤلاء قد لا يتعمدون الكذب، لكن يخيل لهم أشياء تكون في نفوسهم ويظنونها في الخارج، وهي الهلاوس السمعية أو الهلاوس البصرية أو الهلاوس الحسية، هذه أمراض من الأمراض النفسية، وهؤلاء لا شك أنهم كانوا مرضى فاستحوذت عليهم الشياطين. هؤلاء قد لا يتعمدون الكذب، لكن يخيل لهم أشياء تكون في نفوسهم يظنونها في الخارج، وأشياء يرونها تكون موجودة في الخارج لكن يظنونها من كرامات الصالحين وتكون من تلبيسات الشياطين. وهؤلاء الذين يقولون بالوحدة أي بوحدة الوجود يقدمون الأولياء على الأنبياء، ويذكرون أن النبوة لم تنقطع كما يذكر عن ابن سبعين ونحوه، ويجعلون المراتب ثلاثة، يقولون العبد يشهد أولا طاعة ومعصية، ثم طاعة بلا معصية، ثم لا طاعة ولا معصية، والشهود الأول هو الشهود الصحيح، وهو الفرق بين الطاعات والمعاصي. العبد يشهد أولا طاعة ومعصية، وهذا الشهود شهود صحيح. وأما الشهود الثاني فيريدون به شهود القدر، كما كان بعض هؤلاء يقول أنا كافر برب يعصى، وهذا يزعم أن المعصية مخالفة للإرادة التي هي المشيئة، والخلق كلهم داخلون تحت حكم المشيئة. ويقول شاعرهم أصبحت منفعلا لما يختاره مني ففعلي كله طاعات. ومعلوم أن هذا خلاف ما أرسل الله به رسله وأنزل به كتبه، فإن المعصية التي يستحق صاحبها الذم والعقاب مخالفة أمر الله ورسوله، كما قال تعالى تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. فبينها الجنيد رحمه الله له، فمن اتبع الجنيد فيها كان على السداد ومن خالفه ضل. ما الذي بينه؟ بين الفرق بين الإرادات الكونية والإرادات الشرعية. قال شيخ الإسلام وسنذكر الفرق بين الإرادات الكونية والدينية والأمر الكوني والأمر الديني. وكانت هذه المسألة قد اشتبهت على طائفة من الصوفية فبينها الجنيد رحمه الله لهم، فمن اتبع الجنيد فيها كان على السداد ومن خالفه ضل. فإنهم تكلموا في أن الأمور كلها بمشيئة الله وقدرته وفي شهود هذا التوحيد، وهذا يسمونه الجمع الأول. فبين لهم الجنيد أنه لا بد من شهود الفرق الثاني، وهو أنه مع شهود كون الأشياء كلها مشتركة في مشيئة الله وقدرته وخلقه فيجب الفرق بين ما يأمر به ويحبه ويرضاه وبين ما ينهى عنه ويكرهه ويسخطه، ويفرق بين أوليائه وأعدائه، كما قال تعالى أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون، وقال تعالى أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار، وقال تعالى أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون، وقال تعالى وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون. ولهذا كان مذهب سلف الأمة وأئمته أن الله خالق كل شيء وربه ومليكه، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، لا رب غيره، وهو مع ذلك أمر بالطاعة ونهى عن المعصية، وهو لا يحب الفساد ولا يرضى لعباده الكفر ولا يأمر بالفحشاء وإن كانت واقعة بمشيئته، فهو لا يحبها ولا يرضاها بل يبغضها ويذم أهلها ويعاقبه. وأما المرتبة الثالثة ألا يشهد طاعة ولا معصية فإنه يرى أن الوجود واحد، وعندهم أن هذا هو غاية التحقيق والولاية لله، وهو في الحقيقة غاية الإلحاد في أسماء الله وآياته وغاية العداوة لله. فإن صاحب هذا المشهد يتخذ اليهود والنصارى وسائر الكفار أولياء، وقد قال تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم، ولا يتبرأ من الشرك والأوثان، فيخرج عن ملة إبراهيم الخليل صلوات الله وسلامه عليه. قال تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. وقال الخليل عليه السلام لقومه المشركين قل أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. وقال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. وهؤلاء قد صنف بعضهم كتبا وقصائد على مذهبه. هؤلاء يعني أصحاب الوحدة الذين يقولون بوحدة الوجود، منهم ابن الفارض وهو المنعوت بأنه سلطان العاشقين، وتصنع له المسلسلات وتكتب فيه الكتب على أنه سلطان العاشقين، ويقدم للمسلمين على أنه سلطان العاشقين. فتأمل في كلامه وفي مذهبه ونحلته والله يرعاه. وهؤلاء يعني أصحاب الوحدة قد صنف بعضهم كتبا وقصائد على مذهبه، مثل قصيدة ابن الفارض المسمات بنظم السلوك، يقول فيها: لها صلواتي بالمقام أقيمها وأشهد فيها أنها لي صلتي، كلانا مصل واحد ساجد إلى حقيقته بالجمع في كل سجدتي، وما كان لي صلى سواي ولم تكن صلاتي لغيري في أدى كل ركعتي. اعترض الغزالي المعاصر على بعض أهل السنة الذين حملوا على ابن الفارض في مذهبه ومعتقده وفي قصيدته هذه المسمات بالتائية الكبرى أو بنظم السلوك. قال: وذهب بعضهم فاختطف أبياتا من تلك القصيدة يوهم ظاهرها شيئا ثم رتب عليه أمورا لم يكن على طريقة شيخ الإسلام. لو كان على طريقة شيخ الإسلام لعلم حقيقة الأمر، فلو أنه نظر في مذهب الرجل وتتبع مؤدى عقيدته لعلم حقيقة نظمه. لذلك دلنا شيخ الإسلام على أن منشأ خطأ أولئك أنهم كانوا يأخذون الكلمة تكون عندنا في العربية وتكون في لسان الرسول وينزل بها القرآن المجيد وتكون مصطلحا عند المتقدمين، فيجعل هذه كهذه من غير ما فرض ومن غير معرفة بحقيقة الأمر، إلى أن يقول ابن الفارض: ما زلت إياها وإياي لم تزل، ولا فرق بين ذاتي لذاتي صلتي، إلي رسولا كنت مني مرسلا، وذاتي بآياتي علي استدلتي، فإن دعيت كنت المجيب، وإن أكن منادي أجابت من دعاني ولبتي، إلى أمثال هذا الكلام. ولهذا كان هذا القائل عند الموت ينشد ويقول. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: حدثني الشيخ رشيد الدين عن الشيخ إبراهيم الجعبري أنه حضر ابن الفارض عند الموت وهو ينشد هذه الأبيات، يقول: لهذا كان هذا القائل يعني ابن الفارض عند الموت ينشد ويقول: إن كان منزلتي في الحب عندكم ما قد لقيت فقد ضيعت أيامي، أمنية ظفرت نفسي بها زمنا، واليوم أحسبها أضغاث أحلامي. فإنه كان يظن أنه هو الله، فلما حضرت الملائكة ملائكة الله لقبض روحه تبين له بطلان ما كان يظنه. وقد قال تعالى: سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ثم قال تعالى: له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يقول في دعائه: اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم وربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عني الدين وأغنني من الفقر. ثم قال تعالى: والذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. فذكر أن السماوات والأرض، وفي موضع آخر وما بينهم، مخلوق له مسبح له، وأخبر سبحانه أنه يعلم كل شيء. وأما قوله وهو معكم، فلفظ مع لا تقتضي في لغة العرب أن يكون أحد الشيئين مختلطا بالآخر، كقوله تعالى: اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ابن تيمية اللغوي يوظف اللغة هاهنا فيقول: قوله تعالى وهو معكم، لفظ مع لا تقتضي في لغة العرب أن يكون أحد الشيئين مختلطا بالآخر، كقوله تعالى: اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وقوله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار، وقوله تعالى: والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم. لفظة مع جاءت في القرآن عامة وخاصة، فالعامة في هذه الآية وفي آية المجادلة: ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعه، ولا خمسة إلا هو سادسه، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. فافتتح الكلام بالعلم وختمه بالعلم. ولهذا قال ابن عباس والضحاك وسفيان الثوري وأحمد بن حنبل: هو معهم بعلمه. وأما المعية الخاصة ففي قوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وقوله تعالى لموسى: إنني معكما أسمع وأرى، وقال تعالى: إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر الصديق رضي الله عنه. فهو تعالى مع موسى وهارون دون فرعون، ومع محمد وصاحبه دون أبي جهل وغيره من أعدائه، ومع الذين اتقوا والذين هم محسنون دون الظالمين المعتدين. فهذه معية خاصة. فلو كان معنى المعية أنه بذاته في كل مكان تناقض الخبر الخاص والخبر العام، بل المعنى أنه مع هؤلاء بنصره وتأييده دون أولئك. وقوله تعالى: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أي هو إله من في السماوات وإله من في الأرض، كما قال تعالى: وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وكذلك قوله تعالى: وهو الله في السماوات وفي الأرض، كما فسره أئمة العلم كالإمام أحمد وغيره أنه المعبود في السماوات والأرض. وأجمع سلف الأمة وأئمتها على أن الرب تعالى بائن من مخلوقاته، يوصف بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، يوصف بصفات الكمال دون صفات النقص، ويعلم أنه ليس كمثله شيء ولا كقوله في شيء من صفات الكمال، كما قال تعالى: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. قال ابن عباس رضي الله عنه: الصمد العليم الذي كمل في علمه، العظيم الذي كمل في عظمته، القدير الكامل في قدرته، الحكيم الكامل في حكمته، السيد الكامل في سؤدده. وقال ابن مسعود وغيره: الصمد هو الذي لا جوف له، والأحد الذي لا نظير له. فاسمه الصمد يتضمن اتصافه بصفات الكمال، ويتضمن نفي النقائص عنه، واسمه الأحد يتضمن أنه لا مثيل له. وقد بسطنا الكلام على ذلك في تفسير هذه السورة، يعني سورة الإخلاص، وفي كونها تعدل ثلث القرآن. فأراد أن يميز رحمه الله تعالى بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان في هذا الأمر بذاته، لأن الاتحادية وأصحاب الوحدة ادعوا أنهم خير من الأنبياء، بل خير من المرسلين، وأنهم أولياء الله حقا، وأتوا بأمور كثيرة، هذا مع أنهم من أعظم أهل الأرض إلحادا، كما مر بيان ذلك في مقولاتهم واعتقاداتهم. فأراد شيخ الإسلام رحمه الله أن يبين هذا الأمر وأن يجليه، وحق له أن يصنع، لأنه ما زال ساريا في الأمة إلى يوم الناس هذا. فهنالك أقوام على هذا المعتقد ما زالوا بين ظهرانينا في هذه الحياة، يقولون بذلك القول ويعتقدون تلك المعتقدات، وإلى الله المشتكى، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في رسالة الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان: فصل في أن الأنبياء أفضل من الأولياء الذين ليسوا بأنبياء. قال رحمه الله: وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها وسائر أولياء الله تعالى على أن الأنبياء أفضل من الأولياء الذين ليسوا بأنبياء. وقد رتب الله عباده السعداء المنعم عليهم 4 مراتب، فقال تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وفي الحديث: ما طلعت الشمس ولا غربت على أحد بعد النبيين والمرسلين أفضل من أبي بكر. قال الألباني في السلسلة الضعيفة، أخرجه جمع من المحدثين منهم عبد بن حميد والخطيب، وقد حسنه بعضهم. وأفضل الأمم أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وقال تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في المسند: أنتم توفون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله. وهذا حديث صحيح، أخرجه أيضا الترمذي وابن ماجه والحاكم في المستدرك. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وأفضل أمة محمد صلى الله عليه وسلم هم القرن الأول،
وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من غير وجه أنه قال: خير القرون القرن الذي بعثت فيهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وهذا ثابت في الصحيحين من غير وجه، وفي الصحيحين أيضا عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار أفضل من سائر الصحابة. قال تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. وقال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. والسابقون الأولون هم الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا، والمراد بالفتح صلح الحديبية، فإنه كان أول فتح مكة، وفيه أنزل الله تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقالوا: يا رسول الله، أو فتح هو؟ قال: نعم. أخرجه أحمد وأبو داود بإسناد حسن. وأفضل السابقين الأولين الخلفاء الأربعة، وأفضلهم أبو بكر ثم عمر، وهذا هو المعروف عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وأئمة الأمة وجماهيرها. وقد دلت على ذلك دلائل بسطناها في منهاج أهل السنة النبوية في نقض كلام أهل الشيعة والقدرية. وبالجملة اتفقت طوائف السنة والشيعة على أن أفضل هذه الأمة بعد نبيها واحد من الخلفاء، ولا يكون بعد الصحابة أفضل من الصحابة. وأفضل أولياء الله تعالى أعظمهم معرفة بما جاء به الرسول واتباعا له، الصحابة الذين هم أكمل الأمة في معرفة دينه واتباعه. وأبو بكر الصديق أكمل معرفة بما جاء به وعملا به، فهو أفضل أولياء الله، إذ كانت أمة محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الأمم، وأفضلها أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأفضلهم أبو بكر رضي الله عنه. وقد ظن طائفة غالطة أن خاتم الأولياء يكون أفضل الأولياء قياسا على خاتم الأنبياء، ولم يتكلم أحد من المشايخ المتقدمين بخاتم الأولياء إلا محمد بن علي، وهو الحكيم الترمذي، فإنه صنف مصنفا غلط فيه في مواضع. ثم صار طائفة من المتأخرين يزعم كل واحد منهم أنه خاتم الأولياء، ومنهم من يدعي أن خاتم الأولياء أفضل من خاتم الأنبياء من جهة العلم بالله، وأن الأنبياء يستفيدون العلم بالله من جهته. وهذا كله من الضلال المبين. والذي فتح مسألة ختم النبوة هو الحكيم الترمذي، فإنه صنف مصنفا غلط فيه في مواضع. ثم صار طائفة من المتأخرين يزعم كل واحد منهم أنه خاتم الأولياء، ومنهم من يدعي أن خاتم الأولياء أفضل من خاتم الأنبياء من جهة العلم بالله، وأن الأنبياء يستفيدون العلم بالله من جهته، كما زعم ذلك ابن عربي صاحب كتاب الفتوحات المكية وكتاب الفصوص، فخالف الشرع والعقل مع مخالفة جميع أنبياء الله تعالى وأوليائه، كما يقال لمن قال فخر عليهم السقف من تحتهم لا عقل ولا قرآن. وذلك أن الأنبياء أفضل في الزمان من أولياء هذه الأمة، والأنبياء عليهم أفضل الصلاة والسلام، أفضل من الأولياء، فكيف الأنبياء كلهم؟ والأولياء إنما يستفيدون معرفة الله ممن يأتي بعدهم ويدعي أنه خاتم الأولياء، وليس آخر الأولياء أفضلهم كما أن آخر الأنبياء أفضلهم. فإن فضل محمد صلى الله عليه وآله وسلم على سائر الأنبياء ثبت بالنصوص الدالة على ذلك، كقوله صلى الله عليه وآله وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وهذا الحديث في الصحيحين، وقوله كما في صحيح مسلم آتي باب الجنة فأستفتح فيقول الخازن من أنت؟ فأقول محمد، فيقول بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. وليلة المعراج رفع الله درجته فوق الأنبياء كلهم، فكان أحقهم بقوله تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، إلى غير ذلك من الدلائل. والأنبياء كل منهم يأتيه الوحي من الله، لا سيما ومحمد صلى الله عليه وسلم لم يكن في نبوته محتاجا إلى غيره، فلم تحتج شريعته إلى نبي سابق ولا إلى لاحق بخلاف غيره، فإن المسيح أحالهم في أكثر الشريعة على التوراة، وشريعة التوراة جاء المسيح يكملها، ولهذا كان النصارى محتاجين إلى النبوات المتقدمة على المسيح كالتوراة والزبور وتمام 24 نبوة، وكان الأمم قبلنا محتاجين إلى محدثين بخلاف أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الله أغناهم به فلم يحتاجوا معه إلى نبي ولا إلى محدث، بل جمع له من الفضائل والمعارف والأعمال الصالحة ما فرقه في غيره من الأنبياء، فكان ما فضله الله به ما أنزله إليه وأرسله إليه لا بتوسط بشر، وهذا بخلاف الأولياء، فإن كل من بلغه رسالة محمد صلى الله عليه وسلم لا يكون وليا لله إلا باتباع محمد صلى الله عليه وسلم، وكل ما حصل له من الهدى ودين الحق هو بتوسط محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك من بلغه رسالة رسول إليه لا يكون وليا إلا إذا اتبع ذلك الرسول الذي أرسل إليه، أي من الأمم الماضية قبل مبعث محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ومن ادعى أن من الأولياء الذين بلغتهم رسالة محمد صلى الله عليه وسلم من له طريق إلى الله لا يحتاج فيه إلى محمد فهذا كافر ملحد، وإذا قال أنا محتاج إلى محمد في علم الظاهر دون علم الباطن أو في علم الشريعة دون علم الحقيقة فهو شر من اليهود والنصارى الذين قالوا إن محمدا رسول الله إلى الأميين دون أهل الكتاب، فإن أولئك آمنوا ببعض وكفروا ببعض فكانوا كفارا بذلك، وكذلك هذا الذي يقول إن محمدا بعث بعلم الظاهر دون علم الباطن آمن ببعض ما جاء به وكفر ببعض، فهو كافر أكفر من أولئك، لأن علم الباطن الذي هو علم إيمان القلوب ومعارفها وأحوالها هو علم بحقائق الإيمان الباطنة، وهذا أشرف من العلم بمجرد أعمال الإسلام الظاهرة. فإذا ادعى المدعي أن محمداً صلى الله عليه وآله وسلم إنما علم هذه الأمور الظاهرة دون حقائق الإيمان، وأنه لا يأخذ هذه الحقائق عن الكتاب والسنة، فقد ادعى أن البعض الذي آمن به مما جاء به الرسول دون البعض الآخر، وهو شر ممن يقول أؤمن ببعض وأكفر ببعض، ولا يدعي أن هذا البعض الذي آمن به أدنى القسمين. وهؤلاء الملاحدة يدعون أن الولاية أفضل من النبوة، ويلبسون على الناس فيقولون ولاية محمد أفضل من نبوته، وينشدون مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي، ويقولون نحن شاركناه في ولايته التي هي أعظم من رسالته، وهذا من أعظم ضلالهم، فإن ولاية محمد لم يماثله فيها أحد، لا إبراهيم ولا موسى، فضلا عن أن يماثله فيها هؤلاء الملحدون. وكل رسول نبي، وكل نبي ولي، فالرسول نبي ولي، ورسالته متضمنة لنبوته، ونبوته متضمنة لولايته. وإذا قدروا مجرد إنباء الله إياه بدون ولايته لله فهذا تقدير ممتنع، فإنه حال إنباء الله إياه ممتنع أن يكون إلا وليا لله، فلا تكون نبوة مجردة عن ولايته، ولو قدرت مجردة لم يكن أحد مماثلا للرسول في ولايته. وهؤلاء قد يقولون كما يقول صاحب الفصوص بن عربي إنهم يأخذون من المعدن الذي يأخذ منه الملك الذي يوحي به إلى الرسول، وذلك أنهم اعتقدوا عقيدة ملاحدة المتفلسفة ثم أخرجوها في قالب المكاشفة، وذلك أن المتفلسفة قالوا إن الأفلاك قديمة أزلية لها علة تتشبه بها، كما يقول أرسطو وأتباعه، أولها موجب بذاته كما يقوله متأخروهم كابن سينا وأمثاله، ولا يقولون إن الرب خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، ولا خلق الأشياء بمشيئته وقدرته، ولا يعلم الجزئيات، بل إما أن ينكروا علمه مطلقا كقول أرسطو، أو يقولوا إنما يعلم في الأمور المتغيرة كلياتها كما يقوله ابن سينا، فالكليات هاهنا في مقابل الجزئيات التي تقع في العالم، فهم يقولون إنما يعلم في الأمور المتغيرة كلياتها، فيعلم وجود العالم ولا يعلم ما يجري فيه من أصناف الوجود وتقلبات الأمور كما يقوله ابن سينا. فحقيقة هذا القول إنكار علمه بها، فإن كل موجود في الخارج فهو معين جزئي، والأفلاك كل منها معين جزئي، وكذلك جميع الأعيان وصفاتها وأفعالها، فمن لم يعلم إلا الكليات لم يعلم شيئا من الموجودات، والكليات إنما توجد كليات في الأذهان لا في الأعيان. والكلام على هؤلاء مبسوط في موضع آخر في رد تعارض العقل والنقل وغيره، فإن كفر هؤلاء أعظم من كفر اليهود والنصارى، بل ومشرك العرب، بل وكفر مشرك العرب. فإن هؤلاء يقولون إن الله خلق السماوات والأرض، وإنه خلق المخلوقات بمشيئته وقدرته. وأرسطو ونحوه من متفلسفة اليونان كانوا يعبدون الكواكب والأصنام، وهم لا يعرفون الملائكة ولا الأنبياء، وليس في كتب أرسطو ذكر شيء من ذلك، وإنما غالب علوم القوم في الأمور الطبيعية. وأما الأمور الإلهية فكل منهم فيها قليل الصواب كثير الخطأ. واليهود والنصارى بعد النسخ والتبديل أعلموا بالإلهيات منهم بكثير، ولكن متأخروهم كابن سينا أرادوا أن يلفقوا بين كلام أولئك وبين ما جاءت به الرسل، فأخذوا شيئا من أصول الجهمية والمعتزلة، وركبوا منه ومن قول أولئك مذهبا قد يعتزي إليه متفلسفة أهل الملل، وفيه من الفساد والتناقض ما قد نبه على بعضه في غير هذا الموضع. وهؤلاء لما رأوا أن أمر الرسل كموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليهم وسلم قد بهر العالم، واعترفوا بأن الناموس الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم أعظم ناموس طرق العالم، ووجدوا الأنبياء قد ذكروا الملائكة والجن، أرادوا أن يجمعوا بين ذلك وبين أقوال سلفهم اليونان الذين هم من أبعد الخلق عن معرفة الله وملائكته وكتبه ورسله. وأولئك قد أثبتوا عقولا عشرة يسمونها المجردات والمفارقات، وأصل ذلك مأخوذ من مفارقة النفس للبدن، فسموا تلك مفارقات لمفارقتها المادة، ومجردات لتجردها عنها، وأثبتوا الأفلاك لكل فلك نفسها، جعلوها أعراضا، وبعضهم جعلها جواهرا. وهذه المجردات التي أثبتوها ترجع عند التحقيق إلى أمور موجودة في الأذهان لا في الأعيان، كما أثبت أصحاب فيثاغورث أعدادا مجردة، وكما أثبت أصحاب أفلاطون الأمثال الأفلاطونية المجردة، وأثبتوا هيولا مجردة عن الصورة، ومدة وخلاء مجردين. وقد اعترف حذاقهم بأن ذلك إنما يتحقق في الأذهان لا في الأعيان. قوله وأثبتوا هيولا مجردة عن الصورة، الهيولى بضم الياء مخففة أو مشددة مادة الشيء التي يصنع منها، كالخشب للكرسي، والحديد للمسمار، والقطن للملابس القطنية. وعند القدماء الهيولى مادة ليس لها شكل ولا صورة معينة، قابلة للتشكيل والتصوير في شتى الصور. فلما أراد هؤلاء المتأخرون منهم كابن سينا أن يثبت أمر النبوات على أصولهم الفاسدة، زعموا أن النبوة لها خصائص ثلاثة، من اتصف بها فهو نبي: أن تكون له قوة علمية يسمونها القوة القدسية، ينال بها العلم بلا تعلم، وأن يكون له قوة تخيلية تخيل له ما يعقل في نفسه بحيث يرى في نفسه صورا أو يسمع في نفسه أصواتا كما يراه النائم ويسمعه، ولا يكون لها وجود في الخارج. وزعموا أن تلك الصور هي ملائكة الله، وتلك الأصوات هي كلام الله تعالى، وأن يكون له قوة فعالة يؤثر بها في هيول العالم. وجعلوا معجزات الأنبياء وكرامات الأولياء وخوارق السحرة هي من قوى الأنفس، فأقروا من ذلك بما يوافق أصولهم دون قلب العصا حية، ودون انشقاق القمر ونحو ذلك، فإنهم ينكرون وجود هذا. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقد بسطنا الكلام على هؤلاء في مواضع، كما في كتاب النبوات وكما في كتاب الرد على المنطقيين، وبينا أن كلامهم هذا من أفسد الكلام، وأن هذا الذي جعلوه من خصائص النبي يحصل ما هو أعظم منه لآحاد العامة ولأقل أتباع الأنبياء، وأن الملائكة التي أخبرت بها الرسل أحياء ناطقون أعظم مخلوقات الله، وهم كثيرون كما قال تعالى: وما يعلم جنود ربك إلا هو. ليسوا عشرة وليسوا أعراضا، لا سيما وهؤلاء يزعمون أن الصادر الأول هو العقل الأول وعنه صدر كل ما دونه، والعقل الفعال العاشر رب كل ما تحت فلك القمر. وهذا كله يعلم فساده بالاضطرار من دين الرسل، فليس أحد من الملائكة مبدع لكل ما سوى الله، وهؤلاء يزعمون أن العقل الأول هو العقل المذكور في حديث يروى أن أول ما خلق الله العقل، فقال له أقبل فأقبل، فقال له أدبر فأدبر، فقال: وعزتي ما خلقت خلقا أكرم علي منك، فبك آخذ وبك أعطي ولك الثواب عليك العقاب. وهذا موضوع، وانظر الموضوعات لابن الجوزي، وانظر الفوائد المجموعة للشوكاني، وانظر الدرر المنتثرة للسيوطي، والمنار المنيف لابن القيم. وقد قال ابن القيم رحمه الله تعالى: أحاديث العقل كلها كذب. ويسمونه أيضا القلم، بما روي إن أول ما خلق الله القلم. الحديث رواه الترمذي وأحمد وأبو داود وابن أبي عاصم في السنة والبيهقي، هو حديث صحيح، إن أول ما خلق الله القلم، هذا حديث صحيح. والحديث الذي ذكروه في العقل كذب موضوع عند أهل المعرفة بالحديث، كما ذكر ذلك أبو حاتم البستي والدار قطني وابن الجوزي وغيرهم، وليس هو في شيء من دواوين الحديث التي يعتمد عليها. ومع هذا فلفظه لو كان ثابتا حجة عليهم، فإن لفظه أول ما خلق الله تعالى العقل قال له، وهذا من باب التنزل مع الخصم. الحديث حديث موضوع، ولكن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول لو كان ثابتا، فهذا من باب التنزل مع الخصم، وإنما تنزل مع الخصم من أجل أن يلزمه الحجة وأن يلجمه بلجامها عن قول الباطل الذي يقوله. فيقول: ومع هذا فلفظه لو كان ثابتا حجة عليهم، فإن لفظه أول ما خلق الله تعالى العقل قال له، ويروى لما خلق الله العقل قال له، فمعنى الحديث أنه خاطبه في أول أوقات خلقه، وليس معناه أنه أول المخلوقات. وأول منصوبة على الظرفية كما في اللفظ الآخر لما، وتمام الحديث ما خلقت خلقا أكرم علي منك، فهذا يقتضي أنه خلق قبله غيره، ثم قال: فبك آخذ وبك أعطي ولك الثواب وعليك العقاب. فذكر أربعة أنواع من الأعراض، وعندهم أن جميع جواهر العالم العلوي والسفلي صدر عن ذلك العقل، فأين هذا من هذا؟ وسبب غلطهم أن لفظ العقل في لغة المسلمين ليس هو لفظ العقل في لغة هؤلاء اليونان. فدلنا هاهنا رحمه الله تعالى على قاعدة عظيمة، وهي أن الإنسان ينبغي عليه إذا تكلم في علم من العلوم أن يتبحر في ذلك العلم، وأن يجتهد في الإحاطة بمفرداته ومعانيه، لأن الغلط الذي وقعها هنا كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله وكان شيخ الإسلام رحمه الله تعالى آية من آيات الله تبارك وتعالى في خلقه، وكذلك كان الإمام ابن القيم رحمه الله جعلهما الله تبارك وتعالى آيتين باهرتين عظيمتين من خلقه لخلقه رحمهما الله تعالى. وتأمل في تبحره، إنه لا يتكلم في الفلسفة بما لم يفهمه ابن سينا، وبما لم يحط به الفارابي، وبما لم يصل إليه الفلاسفة المتقدمون من اليونان وغيرهم. وكذلك عندما يتكلم في المنطق يحيط به علما، وعندما يتكلم في النحو يكون فيه أنحى النحاة. ويتأمل المرء فيما يأتي به فيجد أنه يخلط هذا بهذا كما ترى، فإنه يأتي بهذا كله في سياق واحد. إذا احتاج النحو وجدته، وأول منصوب على الظرفية كما في اللفظ الآخر لما، ثم هو يتكلم رحمه الله تعالى فيما يتعلق بفلسفة الفلاسفة المتقدمين ويبين عوارها، ويتكلم عما كانوا عليه من الخطأ والضلال، ثم ما كان عليه المتكلمون في صدر الإسلام وما حاولوا التلفيق فيه في هذا الأمر بالجمع بين ما كان وما قد كان بعد، من أجل أن يلبسوا على العوام وعلى الأغراب. فيقول: وسبب غلطهم أن لفظ العقل في لغة المسلمين ليس هو لفظ العقل في لغة هؤلاء اليونان، فإن العقل في لغة المسلمين مصدر عقل يعقل عقلا كما في القرآن. وقالوا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها. ويراد بالعقل الغريزة التي جعلها الله تعالى في الإنسان يعقل بها. وأما أولئك فالعقل عندهم جوهر قائم بنفسه كالعاقل، وليس هذا مطابقا للغة الرسول والقرآن. وعالم الخلق عندهم كما يذكره أبو حامد يعني الغزالي عالم الأجسام. فيقول شيخ الإسلام رحمه الله: وعالم الخلق عندهم كما يذكره أبو حامد عالم الأجسام، وأما العقول والنفوس فيسميها عالم الأمر. وقد يسمي العقول عالم الجبروت، والنفوس عالم الملكوت، والأجسام عالم الملك. ويظن من لم يعرف لغة الرسول ومعاني الكتاب والسنة أن ما في القرآن والسنة من ذكر الملك والملكوت والجبروت موافق لهذا، وليس الأمر كذلك. فانظر إلى نفاذه بفضل الله تبارك وتعالى وحوله وقوته وعطائه له ومنته عليه. لقد كان آية مبهرة رحمه الله رحمة واسعة. وإن كثيرا من الناس لا يقضون أعمارهم من أجل الإحاطة ببعض ما من الله عليه به من العلم، فلا يبلغون من ذلك مبلغا. فرحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال: وهؤلاء يلبسون على المسلمين تلبيسا كثيرا، كإطلاقهم أن الفلك محدث أي معلول مع أنه قديم عندهم، والمحدث لا يكون إلا مسبوقا بالعدم. وليس في لغة العرب ولا في لغة أحد أنه يسمي القديم الأزلي محدثا، والله قد أخبر أنه خالق كل شيء، وكل مخلوق فهو محدث، وكل محدث كائن بعد أن لم يكن. لكن ناظرهم بعض أهل الكلام من الجهمية والمعتزلية مناظرة قاصرة لم يعرفوا بها ما أخبر به الرسول، ولا أحكموا فيها قضايا العقول، فلا للإسلام نصروا ولا للأعداء كسروا، وشاركوا أولئك في بعض قضاياهم الفاسدة، ونازعوهم في بعض المعقولات الصحيحة، فصار قصور هؤلاء في العلوم السمعية والعقلية من أسباب قوة ضلال أولئك، كما قد بسط في غير هذا الموضع، يعني في كتابه بيان تلبيس الجهمي. وهؤلاء المتفلسفة قد يجعلون جبريل هو الخيال الذي يتشكل في نفس النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والخيال تابع للعقل. فجاء الملاحدة المتصوفة الذين شاركوا هؤلاء الملاحدة المتفلسفة وزعموا أنهم أولياء الله، وأن الولي أفضل من النبي، وأنهم يأخذون عن الله بلا واسطة، كابن عربي صاحب الفتوحات والفصوص، فقال إنه يأخذ من المعدن الذي يأخذ منه الملك الذي يوحي به إلى الرسول. والمعدن عنده هو العقل، والملك هو الخيال، والخيال تابع للعقل، وهو بزعمه يأخذ عن العقل الذي هو أصل الخيال، والرسول يأخذ عن الخيال بزعمه، لهذا صار عند نفسه فوق النبي. ولو كان خاصة النبي ما ذكروه لم يكن هو من جنسه، فضلا عن أن يكون فوقه، فكيف وما ذكروه يحصل لأحد المؤمنين والنبوة أمر وراء ذلك؟ فإن ابن عربي وأمثاله وإن ادعوا أنهم من الصوفية فهم من صوفية الملاحدة الفلاسفة، ليسوا من صوفية أهل الكلام، فضلا عن أن يكونوا من مشايخ أهل الكتاب والسنة. ابن عربي النكرة نكرة، وهو الملحد الزنديق صاحب القول بالحلول والاتحاد. وأما ابن العربي فهو الإمام المالكي رحمه الله تعالى. ابن عربي الذي رد عليه شيخ الإسلام وعلى أتباعه وأضرابه في الربوبية من مجموع الفتاوى، ابن عربي هذا ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أنه خدع به في أول طلبه العلم، فكان يعكف وبعض أصحابه على النظر في كتبه قبل أن يعرف ضلاله، فلما عرف ضلاله بيّن ذلك الضلال فيما بعد بما لم يبينه أحد ممن عاصره، ولا من قبله إلى ابن عربي، ولا من جاء بعده إلى يوم الناس هذا. هل يعيب شيخ الإسلام أنه لم يعرف ضلال ابن عربي في بدء طلبه للعلم، حتى كان يعكف وبعض أصحابه على النظر في بعض كتب ذلك الزنديق الملحد، ثم بعد ذلك لما علم حمل عليه بحملات موفقات حتى نسفه نسفا والحمد لله رب العالمين. فهنا يقول فإن ابن عربي وأمثاله وإن ادعوا أنهم من الصوفية فهم من صوفية الملاحدة الفلاسفة، ليسوا من صوفية أهل الكلام، فضلا عن أن يكونوا من مشايخ أهل الكتاب والسنة، كالفضيل بن عياض وإبراهيم بن أبي وأبو سليمان الداراني ومعروف الكرخي والجنيد بن محمد وسهل بن عبد الله التستري وأمثالهم رضوان الله عليهم أجمعين. وقل أن تجد شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يترضى على أحد بعد الأنبياء، قل أن تجده رحمه الله يترضى عن أحد، ولكنه يترضى عنهم هاهنا، وقد سماهم رحمهم الله تعالى مشايخ أهل الكتاب والسنة، فيقول رضوان الله عليهم أجمعين. والله سبحانه وتعالى قد وصف الملائكة في كتابه بصفات تباين قول هؤلاء، يعني الذين ادعوا أنهم من الصوفية وهم من صوفية الملاحدة والفلاسفة، ليسوا من صوفية أهل الكتاب. هؤلاء هم الذين أشار إليهم بقوله والله سبحانه وتعالى قد وصف الملائكة في كتابه بصفات تباين قول هؤلاء، فقوله تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. وقال تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. وقال تعالى: وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفطرون. وقد أخبر أن الملائكة جاءت إبراهيم عليه السلام في صورة البشر، وأن الملكة مثل لمريم بشرا سويا، وكان جبريل عليه السلام يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في صورة دحية الكلبي وفي صورة أعرابي ويراهم الناس كذلك. وقد وصف الله تعالى جبريل عليه السلام بأنه ذو قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم رآه بالأفق المبين، ووصفه بأنه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتذلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. وقد ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم ير جبريل في صورته التي خلق عليها غير مرتين، يعني المرة التي بالأفق الأعلى والمرة الأخرى عند سدرة المنتهى. ووصف جبريل عليه السلام في مواضع أخر بأنه الروح الأمين، ووصفه بأنه روح القدس، إلى غير ذلك من الصفات التي تبين أنه من أعظم مخلوقات الله تعالى الأحياء العقلاء، وأنه جوهر قائم بنفسه ليس خيالا في نفس النبي صلى الله عليه وسلم كما زعم هؤلاء الملاحدة المتفلسفة والمدعون ولاية الله وأنهم أعلم من الأنبياء. وغاية تحقيق هؤلاء فشرع في ذكر اعتقاد ملاحدة الصوفية في الوجود مع بيان حقيقة أمرهم، وما حقيقة أمرهم إلا جحد الخالق العظيم. قال رحمه الله: وغاية تحقيق هؤلاء إنكار أصول الإيمان، فإن أصول الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وحقيقة أمرهم جحد الخالق، فإنهم جعلوا وجود المخلوق هو وجود الخالق، وقالوا الوجود واحد، ولم يميزوا بين الواحد بالعين والواحد بالنوع، فإن الموجودات تشترك في مسمى الوجود كما يشترك الأناسي في مسمى الإنسان والحيوان في مسمى الحيوان، ولكن هذا المشترك الكلي يعني الإنسانية والحيوانية لا يكون مشتركا كليا إلا في الذهن، وإلا فالحيوانية القائمة بهذا الإنسان ليست هي الحيوانية القائمة بالفرس، ووجود السماوات ليس هو بعينه وجود الإنسان، فوجود الخالق جل جلاله مباين لوجود مخلوقاته، وحقيقة قولهم قول فرعون الذي عطل الصانع، فإنه لم يكن منكراً هذا الوجود المشهود، لكن زعم أنه موجود بنفسه لا صانع له، وهؤلاء وافقوه في ذلك، لكن زعموا بأنه هو الله فكانوا أضل منه، وإن كان هو أظهر فساداً منهم فهم أضل من فرعون، وإن كان هو أظهر فساداً منه. ولهذا جعلوا عباد الأصنام ما عبدوا إلا الله، وقالوا لما كان فرعون في منصب التحكم صاحب السيف، وإن جار في العرف الناموسي بذلك، قال أنا ربكم الأعلى، أي وإن كان أربابا بنسبة ما فأنا الأعلى منه بما أعطيته في الظاهر من التحكم فيكم، وهم يجعلون فرعون في أعلى عليين في الجنة، ويجعلون فرعون خيرا من موسى، فإنهم يقولون عرف ولم يعرف موسى. هذا ما عليه هؤلاء الملاحدة من أصحاب القول بالوحدة والاتحاد، كابن عربي والعفيف التلمساني وابن سبعين وابن الفارض وغيرهم ممن تبعهم إلى يوم الناس هذا. قالوا ولما علمت السحرة صدق فرعون فيما قاله أقروا له بذلك. قال ملاحدة الصوفية من القائلين بوحدة الوجود، ولما علمت السحرة صدق فرعون فيما قاله أقروا له بذلك، وقالوا فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. قالوا فصح قول فرعون أنا ربكم الأعلى، وكان فرعون عين الحق. هذه عقيدتهم، عقيدة الملاحدة من الصوفية القائلين بوحدة الوجود، ثم أنكروا حقيقة اليوم الآخر، فجعلوا أهل النار يتنعمون كما يتنعم أهل الجنة، فصاروا كافرين بالله وباليوم الآخر وبملائكته وكتبه ورسله، مع دعواهم أنهم خلاصة خاصة الخاصة من أهل ولاية الله، وأنهم أفضل من الأنبياء، وأن الأنبياء إنما يعرفون الله من مشكاته، وليس هذا موضع بسط بيان إلحاد هؤلاء. ولكن لما كان الكلام في أولياء الله والفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، وكان هؤلاء من أعظم الناس ادعاء لولاية الله، وهم أعظم الناس ولاية للشيطان، نبهنا على ذلك. للشيخ رحمه الله حقيقة مذهب الاتحاديين، وهي رسالة مدرجة في مجموع الفتاوى، وله الرد على ابن عربي في دعوى إيمان فرعون، لأن ابن عربي يدعي أن فرعون كان مؤمنا، بل كان خير المؤمنين، بل كان خيرا من موسى، وقد رد عليه شيخ الإسلام رحمه الله في جامع الرسائل. قال شيخ الإسلام رحمه الله يقول وليس هذا موضع بسط بيان إلحاد هؤلاء، لكن لما كان الكلام في أولياء الله والفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، وكان هؤلاء من أعظم الناس ادعاء لولاية الله، وهم أعظم الناس ولاية للشيطان، نبهنا على ذلك، فأنه يقول لك لم أستطرد، وإنما أنا في السياق، فلم أخرج عما رسمت لنفسي في هذه الرسالة. يقول الكلام في أولياء الله وفي الفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، وهؤلاء الملاحدة من الصوفية القائلين بوحدة الوجود وبالاتحاد، من أعظم الناس ادعاء لولاية الله، وهم أعظم الناس ولاية للشيطان، فكان حتما أن أذكر لك شيئا من ذلك في هذه الرسالة. قال ولهذا عامة كلامهم إنما هو في التخيلات الشيطانية، ويقولون ما قاله صاحب الفتوحات هو ابن عربي، وهو الزنديق الأكبر الذي يقال له الشيخ الأكبر والكبريت الأحمر، يقول في الفتوحات باب أرض الحقيقة، ويقولون هي أرض الخيال، فأعترف بأن الحقيقة التي يتكلم فيها هي خيال، والخيال هو محل تصرف الشيطان، فإن الشيطان يخيل للإنسان الأمور بخلاف ما هي. قال تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون، حتى إذا جاءنا قال: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. وقال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، إلى قوله: يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. فالشيطان يخيل للإنسان الأمور بخلاف ما هي. قال تعالى: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتمون من قبل، إن الظالمين لهم عذاب أليم. وقال تعالى: وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال: إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أنه رأى جبريل يزع الملائكة، وهذا رواه مالك في الموطأ بإسناد مرسل ضعيف. والشياطين إذا رأت ملائكة الله التي يؤيد بها عبادة هربت منه، والله يؤيد عباده المؤمنين بملائكته. قال تعالى: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. وقال تعالى: إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها. وقال تعالى: إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين، فلا إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. وهؤلاء تأتيهم أرواح فتخاطبهم وتتمثل لهم وهي جن وشياطين، فيظنونها ملائكة، فالأرواح التي تخاطب من يعبد الكواكب والأصنام. وكان أول من ظهر من هؤلاء في الإسلام المختار بن أبي عبيد الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: سيكون في ثقيف كذاب ومبير. والحديث أخرجه الترمذي. وقال الترمذي: يقال الكذاب المختار بن أبي عبيد، والمبير أي المهلك الحجاج بن يوسف. فكان الكذاب المختار بن أبي عبيد والمبير الحجاج بن يوسف. فقيل لابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم: إن المختار يزعم أنه ينزل إليه، فقال صدق. قال تعالى: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم. نعم هو يتنزل عليه. وقال الآخر يعني ابن عباس: وقيل له إن المختار يزعم أنه يوحى إليه، فقال: قال الله تعالى: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. ومن هذه الأرواح الشيطانية الروح الذي يزعم صاحب الفتوحات وهو ابن عربي أنه ألقى إليه ذلك الكتاب. ولهذا يذكر أنواعا من الخلوات بطعام معين وحال معين، وهذه مما تفتح لأصحابها الاتصال بالجن والشياطين فيظنون ذلك من كرامات الأولياء، وإنما هو من الأحوال الشيطانية. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وأعرف من هؤلاء عددا، آتاه الله رب العالمين علما جما. هو يوظف حتى المعارف التي حصلها في حياته العادية على قانون الكتاب والسنة بفرقان مبين، يوظفها فيما ينفع الله به المسلم. كان آية رحمه الله. في يوم الجمعة كان يجلس للناس في المسجد على الكرسي ويغمض عينيه ويتدفق بحرا، كان لا ينظر إلى أحد، كان يغمض عينيه ويتكلم يتدفق بحرا. فمن حضر من المفسرين وجد بغيته في كلامه، إذ يسمع أعظم من فسر على حسب ما سمع في حال حياته. ومن حضر من المحدثين فكذلك، ومن حضر حتى من أهل الكلام فإنه يتكلم فيه بكلام فصل بين وينفي فيه الزيف عن الصحيح عن الصواب. فرحمه الله رحمة واسعة. وأعرف من هؤلاء عددا، ومنهم من كان يحمل في الهواء إلى مكان بعيد ويعود ولم يخدع به، ولم يسمح لأحد يعرفه أن يخدع به، مع أنه يحمل على الهواء إلى مكان بعيد ويعود. يقول: أعرفه، أعرف هؤلاء وأعرف أحوالهم الشيطانية. والشيخ رحمه الله مع ما آتاه وجد من كفره، بل وجد من كتب كتابا يزعم فيه أن من قال عنه إنه شيخ الإسلام فهو كافر، لأنه يكفره ويقول إن من قال عنه إنه شيخ الإسلام فقد جعل كافرا شيخا للإسلام فقد كفر. فمن زعم أن شيخ الإسلام هو شيخ للإسلام فهو كافر عند أولئك. لا يسلم من الناس أحد، ولله الحمد والمنة. أعرف من هؤلاء عددا، ومنهم من كان يحمل في الهواء إلى مكان بعيد ويعود، ومنهم من كان يؤتى بمال مسروق تسرقه الشياطين وتأتيه به، ومنهم من كانت تدله على السرقات بجعل يحصل له من الناس أو لعطاء يعطونه إذا دلهم على سرقاتهم ونحو ذلك. ولما كانت أحوال هؤلاء شيطانية كانوا مناقضين للرسل صلوات الله تعالى وسلامه عليه، كما يوجد في كلام صاحب الفتوحات المكية والفصوص وهو ابن عربي وأشباه ذلك، يمدح الكفار مثل قوم نوح وعاد وفرعون وغيرهم، وينتقص الأنبياء كنوح وإبراهيم وموسى وهارون وغيرهم، ويذم المسلمين المحمودين عند المسلمين كالجنيد بن محمد وسهل بن عبد الله التستري وأمثالهم. فهو شيخ من شيوخ الحدادي. من ذكر الجنيد أخرجوه خارج دائرة السنة، يقول: يتكلم بكلام المتصوفة، فضلا عن إبراهيم بن أدهم ومن ترضى عنهم شيخ الإسلام فيما مر. فهذا الرجل ابن عربي يذم المسلمين المحمودين عند المسلمين كالجنيد بن محمد وسهل بن عبد الله التستري وأمثالهما، ويمدح المذمومين عند المسلمين كالحلاج ونحوه، كما ذكره في تجلياته الخيالية الشيطانية. فإن الجنيد قدس الله روحه، هذا كلام شيخ الإسلام، فما قول الحدادية فيه؟ فإن الجنيد قدس الله روحه كان من أئمة الهدى، فسئل عن التوحيد فقال: التوحيد إفراد الحدوث من القدم أو عن القدم. سئل الجنيد قدس الله روحه، وهذه من كلامي أنا، كان من أئمة الهدى، فسئل عن التوحيد فقال: التوحيد إفراد الحدوث عن القدم. فبين أن التوحيد أن يميز بين القديم والمحدث، أي بين الخالق والمخلوق. وصاحب الفصوص أنكر هذا. صاحب الفصوص هو ابن عربي، وهو لا يميز بين الخالق والمخلوق ولا بين القديم والمحدث. كان يمر على الحمار الحابط قد شال برجله وانتفخت بطنه جيفة، فيمر مع تلامذته وأصحابه عليه فيشير إلى الحمار ويقول: هذا ربكم الأعلى، لأنه كان يقول بالوحي. فهذا لا يميز بين الخالق والمخلوق. وتأمل في كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كيف يفرق بين الخالق والمخلوق بإزاء أولئك الذين لا يفرقون بين الخالق والمخلوق، وقد أتى بكلام فصل هين لا يستعصي على الفهم. فيقول صاحب الفصوص أنكر هذا، يعني كلام الجنيد في التفرقة بين الخالق والمخلوق. وقال صاحب الفصوص ابن عربي في مخاطبته الخيالية الشيطانية، لأنه تخيل أنه يخاطب الجنيد مخاطبة تخيلية شيطانية: يا جنيد، هل يميز بين المحدث والقديم إلا من يكون غيرهما؟ بهذا التمحك العقلي، وهو مما يترفع عنه الصغار من الصبي. تأمل فخطأ الجنيد في قوله إفراد المحدث عن القديم، لأن قوله هو أن وجود المحدث هو عين وجود القديم، كما قال في فصوصه: ومن أسمائه الحسنى العلي، على من ومن ثم إلا هو، وعن ماذا وما هو إلا هو، فعلوه لنفسه وهو من حيث الوجود عين الموجودات. هذا كلام الزنديق الملحد ابن عربي في فصوص. فالمسمى محدثات هي العلية لذاتها وليست إلا هو، إلى أن قال: فهو عين ما بطن، وهو عين ما ظهر، وما ثم من يراه غيره، وما ثم من يبطن عنه سواه، وهو المسمى أبو سعيد الخراز، وغير ذلك من أسماء المحدثات. أمل في هذا الكفر، يقول عن الله تبارك وتعالى عن الخالق وهو المسمى أبو سعيد الخراز وغير ذلك من أسماء المحدثة. قال شيخ الإسلام رحمه الله رحمة واسعة، فيقال لهذا الملحد بقلقلة الدال الساكنة، فيقال لهذا الملحد: ليس من شرط المميز بين الشيئين بالعلم والقول أن يكون ثالثاً غيرهم، فإن كل واحد من الناس يميز بين نفسه وغيره وليس هو ثالثا. تأمل في هذه الحجة التي لا تغيب عن صغار الصبية في المكاتب، يقول: كل واحد من الناس يميز بين نفسه وغيره وليس هو ثالثا. فالعبد يعرف أنه عبد ويميز بين نفسه وبين خالقه، والخالق جل جلاله يميز بين نفسه وبين مخلوقاته ويعلم أنه ربهم وأنهم عباده، كما نطق بذلك القرآن في غير موضع. والاستشهاد بالقرآن عند المؤمنين الذين يقرون به باطنا وظاهرا، أما هؤلاء الملاحدة فيزعمون ما كان يزعمه التلمساني منه، هو عفيف الدين التلمساني الشاعر المتوفى سنة 960 بدمشق، وهو أحذقهم في إلحادهم. لما قرئ عليه الفصوص فقيل له: القرآن يخالف قولكم. فقال: القرآن كله شرك، وإنما التوحيد في كلامنا. فقيل له: فإذا كان الوجود واحدا فلما كانت الزوجة حلالا والأخت حراما؟ فقال: الكل عندنا حلال، ولكن هؤلاء المحجوبون قالوا حرام فقلنا حرام عليه. قائل هذا هو كمال الدين المراغي، من أولئك الملحدة الاتحادية والقائلين بالوحدة. وهذا مع كفره العظيم متناقض تناقضا ظاهرا، فإن الوجود إذا كان واحدا فمن المحجوب ومن الحاجب؟ ولهذا قال بعض شيوخهم لمريده: من قال لك إن في الكون سوى الله فقد كذب. فقال له مريده: فمن هو الذي يكذب؟ وقال لآخر: هذه مظاهر. فقال لهم: المظاهر غير الظاهر أم هو؟ فإن كانت غيرها فقد قلتم بالتثني، وإن كانت هي إياها فلا فرق. وقد بسطنا الكلام على كشف أسرار هؤلاء في موضع آخر، كما في حقيقة مذهب الاتحاديين، وكما في الرد الأقوام على ما في فصوص الحكم، وكما في الحدد العقلية والنقلية بما ينافي الإسلام من بدع الجهمية والصوفية. هذه كلها لشيخ الإسلام رحمه الله رحمة واسعة. قال: وبينا حقيقة قول كل واحد منهم، وأن صاحب الخصوص هو ابن عربي يقول: المعدوم شيء ووجود الحق فاض عليه، فيفرق بين الوجود والثبوت. والمعتزلة الذين قالوا: المعدوم شيء ثابت في الخارج مع ضلالهم خير منه، فإن أولئك قالوا: إن الرب خلق لهذه الأشياء الثابتة في العدم وجوداً ليس هو وجود الرب، وهذا زعم أن عين وجود الرب فاض عليه، فليس عنده وجود مخلوق مباين لوجود الخالق. فالذين قالوا من المعتزلة: المعدوم شيء ثابت في الخارج مع ضلالهم خير منه، شيخ الإسلام لا يزكيهم، لأنك ستجد من الحدادية من يقول: شيخ الإسلام ليس سلفي. إذا قيل له لما يقول إنه يمدح المعتزلة، يقول: المعتزلة الذين قالوا المعدوم شيء ثابت في الخارج مع ضلالهم خير منه، أي من ابن عربي، هو يمدح المعتزلة هنا ولا ينظر للكلام في نسبته، فالكلام نسبي، ولكن أكثر هؤلاء بل كلهم لا يعلمون. قال: وصاحبه الصدر القونوي ابن عربي زوج أمه، وهو شيخ التلمساني، فهذه سلسلة بعضها من بعض تساوت في الكفر والزندقة والإلحاد أطرافه. يفرق بين المطلق والمعين، لأنه كان أقرب إلى الفلسفة، فلم يقر بأن المعدوم شيء، لكن جعل الحق هو الوجود المطلق، وصنف مفتاح غيب الجمع والوجود. هنا كلام ستجده عند الصوفية من المتفلسفة منه، وأولئك يذكرون جمع الجمع، ويذكرون غير ذلك مما سيذكره شيخ الإسلام رحمه الله، فلا تغتر بكلامه. قال: جعل الحق هو الوجود المطلق، وصنف مفتاح غيب الجمع والوجود، وهذا القول أدخل في تعطيل الخالق وعدم، فإن المطلق بشرط الإطلاق هو الكلي العقلي، لا يكون إلا في الأذهان لا في الأعيان، كما مر مثلا في الوجود فصفة الوجود مطلق بشرط الإطلاق ثابت لله تبارك وتعالى وثابت للموجودات، هذا مطلق بشرط الإطلاق. فهذا الوجود من حيث هو مطلق بشرط الإطلاق موجود في الأذهان، هذه الصفة. ولذلك يقولون مع الاشتراك في أصل الصفة، ويعنون هذا الذي يكون في الأذهان. فالله عز وجل موجود وهذه المخلوقات موجودة، الله حي وهنالك من الموجودات ما هو حي. صفة الحياة إذا كانت مطلقا بشرط الإطلاق فحينئذ يقولون الاشتراك في أصل الصفة بمعنى ما يكون في الأذهان. فأما إذا كان في الأعيان فوجود الموجودات سوى وجود الخالق العظيم، وحياة الأحياء سوى حياة الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم. فإن المطلق بشرط الإطلاق وهو الكلي العقلي لا يكون إلا في الأذهان لا في الأعيان، والمطلق لا بشرط الإطلاق هو الكلي الطبيعي. وإن قيل إنه موجود في الخارج فلا يوجد في الخارج إلا معينا، وهو جزء من المعين عند من يقول بثبوته في الخارج. فيلزم أن يكون وجود الرب إما منتفيا في الخارج، وإما أن يكون جزءا من وجود المخلوقات، وإما أن يكون عين وجود المخلوقات. وهل يخلق الجزء الكل أم يخلق الشيء نفسه، أم العدم يخلق الوجود، أو يكون بعض الشيء خالقا لجميعه؟ وهؤلاء يفرون من لفظ الحلول لأنه يقتضي حالا ومحلا، ومن لفظ الاتحاد لأنه يقتضي شيئين اتحد أحدهما بالآخر، وعندهم الوجود واحد. ويقولون إن النصارى إنما كفروا لما خصوا المسيح بأنه هو الله، ولو عمموا لما كفروا. هؤلاء الملاحدة من الصوفية القائلين بالاتحاد والوحدة أكفروا من اليهود والنصارى. النصارى جعلوا الله ثالث ثلاثة، وهؤلاء جعلوا الله كل شيء. لذلك قالوا إن النصارى إنما كفروا لما خصوا المسيح بأنه الله، ولو عمموا أي جعلوا الله كل شيء، كل شيء من الموجودات تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، فجعلوه الحيوانات والحشرات والطيور والجبال والأشجار والأنهار كل شيء، لو عمموا لما كفر. وكذلك يقولون في عباد الأصنام إنما أخطأوا لما عبدوا بعض المظاهر دون بعض، فلو عبدوا الجميع لما أخطأوا عندهم، والعارف المحقق عندهم لا يضره عبادة الأصنام. وهذا مع ما فيه من الكفر العظيم، ففيه ما يلزمهم دائما من التناقض، لأنه يقال لهم فمن المخطئ، لكنهم يقولون إن الرب هو الموصوف بجميع النقائص التي يوصف بها المخلوق، ويقولون إن المخلوقات توصف بجميع الكمالات التي يوصف بها الخالق، ويقولون ما قاله صاحب الفصوص، فالعلي لنفسه هو الذي يكون له الكمال الذي يستوعب به جميع النعوت الوجودية والنسب العدمية، سواء كانت محمودة عرفا أو عقلا أو شرعا، أو مذمومة عرفا وعقلا وشرعا، وليس ذلك إلا لمسمى الله خاصة. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وهم مع هذا الكفر لا يندفع عنهم هذا التناقض، فإنه معلوم الحس والعقل أن هذا ليس هو ذاك. وهؤلاء يقولون ما كان يقوله التلمساني، إنه ثبت عندنا في الكشف ما يناقض صريح العقل. ويقولون من أراد التحقيق يعني تحقيقهم فليترك العقل والشرع. قال وقد قلت لمن خاطبته منهم، معلوم أن كشف الأنبياء أعظم وأتم من كشف غيرهم، وخبرهم أصدق من خبر غيرهم. والأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم يخبرون بما تعجز عقول الناس عن معرفته، لا بما يعرف الناس بعقولهم أنه ممتنع، فيخبرون بمجازات العقول لا بمحالات العقول. ويمتنع أن يكون في أخبار الرسول ما يناقض صريح المعقول، ويمتنع أن يتعارض دليلان قطعيان سواء كان عقليين أو سمعيين، أو كان أحدهما عقليا والآخر سمعيا. فكيف بمن ادعى كشفا يناقض صريح الشرع والعقل؟ وهؤلاء قد لا يتعمدون الكذب، لكن يخيل لهم أشياء تكون في نفوسهم ويظنونها في الخارج، وهي الهلاوس السمعية أو الهلاوس البصرية أو الهلاوس الحسية. هذه أمراض من الأمراض النفسية، وهؤلاء لا شك أنهم كانوا مرضى فاستحوذت عليهم الشياطين. هؤلاء قد لا يتعمدون الكذب، لكن يخيل لهم أشياء تكون في نفوسهم يظنونها في الخارج، وأشياء يرونها تكون موجودة في الخارج لكن يظنونها من كرامات الصالحين وتكون من تلبيسات الشياطين. وهؤلاء الذين يقولون بالوحدة، أي بوحدة الوجود، يقدمون الأولياء على الأنبياء، ويذكرون أن النبوة لم تنقطع كما يذكر عن ابن سبعين ونحوه، ويجعلون المراتب ثلاثة. يقولون العبد يشهد أولا طاعة ومعصية، ثم طاعة بلا معصية، ثم لا طاعة ولا معصية. والشهود الأول هو الشهود الصحيح، وهو الفرق بين الطاعات والمعاصي. العبد يشهد أولا طاعة ومعصية، وهذا الشهود شهود صحيح. وأما الشهود الثاني فيريدون به شهود القدر، كما كان بعض هؤلاء يقول أنا كافر برب يعصى، وهذا يزعم أن المعصية مخالفة للإرادة التي هي المشيئة، والخلق كلهم داخلون تحت حكم المشيئة. ويقول شاعرهم أصبحت منفعلا لما يختاره مني ففعلي كله طاعات. ومعلوم أن هذا خلاف ما أرسل الله به رسله وأنزل به كتبه، فإن المعصية التي يستحق صاحبها الذم والعقاب مخالفة أمر الله ورسوله، كما قال تعالى تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. فبينها الجنيد رحمه الله له، فمن اتبع الجنيد فيها كان على السداد، ومن خالفه ضل. ما الذي بينه؟ بين الفرق بين الإرادات الكونية والإرادات الشرعية. قال شيخ الإسلام وسنذكر الفرق بين الإرادات الكونية والدينية والأمر الكوني والأمر الديني. وكانت هذه المسألة قد اشتبهت على طائفة من الصوفية فبينها الجنيد رحمه الله لهم، فمن اتبع الجنيد فيها كان على السداد ومن خالفه ضل. فإنهم تكلموا في أن الأمور كلها بمشيئة الله وقدرته، وفي شهود هذا التوحيد، وهذا يسمونه الجمع الأول. فبين لهم الجنيد أنه لا بد من شهود الفرق الثاني، وهو أنه مع شهود كون الأشياء كلها مشتركة في مشيئة الله وقدرته وخلقه، فيجب الفرق بين ما يأمر به ويحبه ويرضاه، وبين ما ينهى عنه ويكرهه ويسخطه، ويفرق بين أوليائه وأعدائه، كما قال تعالى أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون، وقال تعالى أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار، وقال تعالى أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون، وقال تعالى وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون. ولهذا كان مذهب سلف الأمة وأئمته أن الله خالق كل شيء وربه ومليكه، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، لا رب غيره، وهو مع ذلك أمر بالطاعة ونهى عن المعصية، وهو لا يحب الفساد ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يأمر بالفحشاء وإن كانت واقعة بمشيئته، فهو لا يحبها ولا يرضاها، بل يبغضها ويذم أهلها ويعاقبهم. وأما المرتبة الثالثة ألا يشهد طاعة ولا معصية، فإنه يرى أن الوجود واحد، وعندهم أن هذا هو غاية التحقيق والولاية لله، وهو في الحقيقة غاية الإلحاد في أسماء الله وآياته وغاية العداوة لله. فإن صاحب هذا المشهد يتخذ اليهود والنصارى وسائر الكفار أولياء، وقد قال تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم، ولا يتبرأ من الشرك والأوثان، فيخرج عن ملة إبراهيم الخليل صلوات الله وسلامه عليه. قال تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. وقال الخليل عليه السلام لقومه المشركين قل أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. وقال تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. وهؤلاء قد صنف بعضهم كتبا وقصائد على مذهبه. هؤلاء يعني أصحاب الوحدة الذين يقولون بوحدة الوجود، منهم ابن الفارض وهو المنعوت بأنه سلطان العاشقين، وتصنع له المسلسلات وتكتب فيه الكتب على أنه سلطان العاشقين، ويقدم للمسلمين على أنه سلطان العاشقين. فتأمل في كلامه وفي مذهبه ونحلته والله يرعاه. وهؤلاء يعني أصحاب الوحدة قد صنف بعضهم كتبا وقصائد على مذهب، مثل قصيدة ابن الفارض المسمات بنظم السلوك، يقول فيها لها صلواتي بالمقام أقيمها وأشهد فيها أنها لي صلتي، كلانا مصل واحد ساجد إلى حقيقته بالجمع في كل سجدتي، وما كان لي صلى سواي ولم تكن صلاتي لغيري في أدى كل ركعتي. اعترض الغزالي المعاصر على بعض أهل السنة الذين حملوا على ابن الفارض في مذهبه ومعتقده وفي قصيدته هذه المسمات بالتائية الكبرى أو بنظم السلوك. قال وذهب بعضهم فاختطف أبياتا من تلك القصيدة يوهم ظاهرها شيئا ثم رتب عليه أمورا لم يكن على طريقة شيخ الإسلام. لو كان على طريقة شيخ الإسلام لعلم حقيقة الأمر، فلو أنه نظر في مذهب الرجل وتتبع مؤدى عقيدته لعلم حقيقة نظمه. لذلك دلنا شيخ الإسلام على أن منشأ خطأ أولئك أنهم كانوا يأخذون الكلمة تكون عندنا في العربية وتكون في لسان الرسول وينزل بها القرآن المجيد وتكون مصطلحا عند المتقدمين فيجعل هذه كهذا من غير ما فرق ومن غير معرفة بحقيقة الأمر، إلى أن يقول ابن الفارض ما زلت إياها وإياي لم تزل، ولا فرق بين ذاتي لذاتي صلتي، إلي رسولا كنت مني مرسلا وذاتي بآياتي علي استدلتي، فإن دعيت كنت المجيب، وإن أكن منادي أجابت من دعاني ولبتي، إلى أمثال هذا الكلام. ولهذا كان هذا القائل عند الموت ينشد ويقول، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: حدثني الشيخ رشيد الدين عن الشيخ إبراهيم الجعبري أنه حضر ابن الفارض عند الموت وهو ينشد هذه الأبيات، يقول: لهذا كان هذا القائل، يعني ابن الفارض، عند الموت ينشد ويقول: إن كان منزلتي في الحب عندكم ما قد لقيت، فقد ضيعت أيامي أمنية ظفرت نفسي بها زمنا، واليوم أحسبها أضغاث أحلامي. فإنه كان يظن أنه هو الله، فلما حضرت الملائكة ملائكة الله لقبض روحه تبين له بطلان ما كان يظنه. وقد قال تعالى: سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ثم قال تعالى: له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يقول في دعائه: اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم وربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عني الدين وأغنني من الفقر. ثم قال تعالى: والذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. فذكر أن السماوات والأرض، وفي موضع آخر وما بينهم، مخلوق له مسبح له، وأخبر سبحانه أنه يعلم كل شيء. وأما قوله وهو معكم، فلفظ مع لا تقتضي في لغة العرب أن يكون أحد الشيئين مختلطا بالآخر، فقوله تعالى: اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ابن تيمية اللغوي يوظف اللغة هاهنا فيقول: قوله تعالى وهو معكم، لفظ مع لا تقتضي في لغة العرب أن يكون أحد الشيئين مختلطا بالآخر، فقوله تعالى: اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وقوله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار، وقوله تعالى: والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم. لفظة مع جاءت في القرآن عامة وخاصة، فالعامة في هذه الآية وفي آية المجادلة: ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعه، ولا خمسة إلا هو سادسه، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. فافتتح الكلام بالعلم وختمه بالعلم. ولهذا قال ابن عباس والضحاك وسفيان الثوري وأحمد بن حنبل: هو معهم بعلمه. وأما المعية الخاصة ففي قوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وقوله تعالى لموسى: إنني معكما أسمع وأرى، وقال تعالى: إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر الصديق رضي الله عنه، فهو تعالى مع موسى وهارون دون فرعون، ومع محمد وصاحبه دون أبي جهل، وغيره من أعدائه. ومع الذين اتقوا والذين هم محسنون دون الظالمين المعتدين، فهذه معية خاصة. فلو كان معنى المعية أنه بذاته في كل مكان تناقض الخبر الخاص والخبر العام، بل المعنى أنه مع هؤلاء بنصره وتأييده دون أولئك. وقوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أي هو إله من في السماوات وإله من في الأرض، كما قال تعالى وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وكذلك قوله تعالى وهو الله في السماوات وفي الأرض، كما فسره أئمة العلم كالإمام أحمد وغيره أنه المعبود في السماوات والأرض. وأجمع سلف الأمة وأئمتها على أن الرب تعالى بائن من مخلوقاته، يوصف بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، يوصف بصفات الكمال دون صفات النقص، ويعلم أنه ليس كمثله شيء ولا كقوله في شيء من صفات الكمال، كما قال تعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال ابن عباس رضي الله عنه الصمد العليم الذي كمل في علمه، العظيم الذي كمل في عظمته، القدير الكامل في قدرته، الحكيم الكامل في حكمته، السيد الكامل في سؤدده. وقال ابن مسعود وغيره الصمد هو الذي لا جوف له والأحد الذي لا نظير له. فاسمه الصمد يتضمن اتصافه بصفات الكمال ويتضمن نفي النقائص عنه، واسمه الأحد يتضمن أنه لا مثيل له. وقد بسطنا الكلام على ذلك في تفسير هذه السورة، يعني سورة الإخلاص، وفي كونها تعدل ثلث القرآن. فأراد أن يميز رحمه الله تعالى بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان في هذا الأمر بذاته، لأن الاتحادية وأصحاب الوحدة ادعوا أنهم خير من الأنبياء بل خير من المرسلين، وأنهم أولياء الله حقا، وأتوا بأمور كثيرة، هذا مع أنهم من أعظم أهل الأرض إلحادا كما مر بيان ذلك في مقولاتهم واعتقاداتهم. فأراد شيخ الإسلام رحمه الله أن يبين هذا الأمر وأن يجليه، وحق له أن يصنع، لأنه ما زال ساريا في الأمة إلى يوم الناس هذا. فهنالك أقوام على هذا المعتقد ما زالوا بين ظهرانينا في هذه الحياة، يقولون بذلك القول ويعتقدون تلك المعتقدات، وإلى الله المشتكى وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.